الكلام، وهو لفظ الموضوع اللي طلب الفعل على سبيل الاستعلاء، يعني من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم. تفاصيل اخرى بقى هنا في غير الاستعلاء، يعني ليست من الله ولا من الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، والاوامر الربانيه، الاوامر الربانيه التي يقولها القران او التي يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خد بالك الاوامر دي، الامر من الشارع يسمى مشروع. خلينا نقول ايه، لا خلاف في مشروعيه الجهاد، لا خلاف في مشروعيه الحجاب مثلا، ولو سالتني عن تغطيه الوجه نقول مشروع، بمعنى انه اما مباح واما مستحب، وهو تغطيه الوجه والتسليم قد يصل الى الاستحلال، لكنه ليس الوجه ابدا، هو قد يصل الى الاستحلال، لكن يسمى ايه؟ مشروع. اذا كلمه مشروع، كلمه مشروع اما واجب اما مستحب اما مباح. كلمه مشروع ومشروعيه، يعني مشروعيه يعني وجوب او استحباب او اباحه. هذه كلها من اقسام الحكم التكليفي، يعني اقسام الحكم الرباني عليه. فلما يقول سبحانه عز وجل اقيموا الصلاه، هذا امر يفيد الوجوب، اقيموا الصلاه واتوا الزكاه، هذا امر يفيد الوجوب، والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما، امر يفيد الوجوب، الزانيه والزاني فاجلدوا، هذا امر يفيد الوجوب. لكن هناك اوامر لا تفيد الوجوب، الوجوب كقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تداينكم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، الامر ده يفيد الندب، لان هناك قرينه صرفت هذا الوجوب الى الندب. وهناك اوامر الاباحه، قال الله عز وجل فاذا حللتم فاصطادوا، اذا حللتم لو انا حبيت اصطاد مش عايز اصطاد. ومعظم اللي قاعدين هنا كلهم لما عملوا عمره او عملوا حج لما حلوا لم يصطادوا كده؟ لم يصطادوا، لكن معنى واذا حللت فاصطاد يعني ان شئتم، يبقى الامر لايه؟ للاباحه. اذا الاوامر الربانيه التي ترد في كتاب الله في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم، الاوامر الربانيه اسمها ايه؟ مشروعه. والمشروعيه يعني الوجوب الاستحباب الاباحه. يبقى اذا كل امر من اوامر الله لابد من النظر فيه، هل يفيد الوجوب؟ هل يفيد الاستحباب؟ هل يفيد الاباحه؟ هذا ما يخبرنا به العلماء، علماء الاصول، علماء الاصول. يبقى عالم الاصل هيقول لي هنا الامر لا قرينه له فيفيد الوجوب، يقوم عالم الفقه يقول والواجب كذا وكذا، او الركن كذا وكذا، او الشرط كذا وكذا. الامر يجي الرباني عالم الاصول يقول ده في قرينه بصرف الاستحباب، يقول عالم الفقه يقول ايه؟ ويستحب رفع اليدين عند تكبيره الاحرام وعند الهوي الى السجود، ويستحب استخدام السواك عند كل صلاه، ويستحب قيام الليل، ويستحب صلاه ركعتين قبل الظهر واربعه بعده، هذا كله كلمه يستحب 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 في كتب الفقه. هي جايه منين اصلا؟ القاعده فين؟ في الاصول. يبقى ماده الاصول ماده خادمه لايه؟ للفقه. مادة الأصول مادة خادمة للفقه، تمام؟ ولأن احنا قلنا مفيش علم فرض عين غير هو علم التوحيد، وعلم الفقه في أبواب العلم، أما بقية العلوم كلها علوم مساعدة ثانوية، علم الحديث وعلم الأصول وعلم التجويد وعلم لغة العرب وعلم النحو، كل العلوم علوم خدمية، كلها السيرة كلها علوم خدمية. لكن العلم المخدوم الاعظم هو التوحيد، والعلم الذي يليه هو الفقه. ولذا ابو حنيفه رحمه الله سمى التوحيد الفقه الاكبر، ويسمى الفقه الفقه الاصغر. طيب نرجع تاني، الامر من الله جل وعلا او من رسوله صلى الله عليه وسلم يفيد المشروعيه التي هي اما واجب اما واجب اما مستحب إما مباح. طيب هنا قال، أضرب لكم أمثلة عندكم في الفصل في الفارس تحت، قال الندب مثل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. هو يقول هذا يفيد الندب، والحقيقة أنه يفيد الندب. هذا يتكلم على العبيد الذين يريدون شراء أنفسهم من سادتهم. فالعبد الذي يريد شراء نفسه من سيده فإن سيده إن علم فيه خيرا قال الله تكاتبوه، هذا أمر هو يقول فيه الاستحباب، لا فيفيد الوجود، لأن السيد إذا أداه عبد، صفحة 273 يا شيخ عبد الله، لأن السيد إذا أداه عبده غلامه يريد أن يتبرئ نفسه وهذا العبد معلوم فيه الخير يحرم على السيد من إيه؟ إنه يرفض، يحرم عليه يرفض، يبقى إذا في الإجابة إيه؟ واجبة. يبقى قوله هنا الندب صح ولا غلط ولا صح ولا غلط؟ مش هيعتقوا اصلا، مش هيعتقوا، هيشتريه، هيبيعه بس هيبيعه له يعني انا لو انا عبد، لو انا عبد عند احد فهو انا ساشتري نفسي منه. السيد دلوقتي عبد جاي يعرض الكتاب على سيدي يقول له لو سحت يا سيدي او يا مولاي كاتبني. هنا السيد يجب ولا يستحب له انه يوافق على الكتابه؟ يستحب ولا يجب؟ يجب ويستحب، يستحب يجب كده كلام ولا؟ طيب يستحب ليه؟ طيب اذا كان الصلاح يبقى يجب ولا يستحب؟ طيب بقول يستحب ليه؟ قلت يستحب ليه؟ لا، المكاتبه تظل على الاستحباب الا اذا علم فيها خيرا، وهذا قول، وقول مرجوح، وقول مرجوح. ليه؟ لانه ان علم فيه خيرا وجب ان يكاتب، وان لم يعلم فيه خيرا لم يجب ولا يستحب ان يكاتب، لم يجب ولا يستحب ولا يباح ان يكاتب طبعا، ويحوى كمان واحد ما فيهوش خير، انت تخليه يعتق الحر يفسد في الارض، هو عبد محكومك تضربه وتؤذيه لو هو ارتكب شرا، هو تحت السيطره، لكنه حين يصير حرا وانت تعلم فيه شرا فان كاتبته فاعتق، ماذا سيفعل؟ سيبيعك سيفسد في الارض، سيسرق. يبقى اذا القول بالاستحباب قول مرجوح غير صحيح، وان قال بها بعض العلم لكنه خطا. يبقى اذا يبقى هو حكما واحدا، هو ايه؟ الوجود متى؟ ان علمنا فيه خير بس، ولا يستحب انما يجب. قال في الاباحه واذا حللتم فاصطادوا، اذا حللتم فاصطادوا، هذا معناه ان الشخص المحرم للحج او للعمره بعد ان يتحلى من احرامه هو ان يصطاد، هذا يمكن يكون لا على الوجوب ولا على الاستحباب، لان هذه على الاراده، اراده الشخص، ان شخص يريد يصطاد لا مانع من الصيد. مثل كده قال والتهديد بقوله اعملوا ما شئتم، اوضح منها قول الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل الله عز وجل يأمر الشخص إذا أراد أن يكفر أن يكفر ولا يهدده؟ بدليل لو كفر ماذا سيفعل فيه؟ لا، سيخلده في النيران. كيف يأمر بشيء ثم يخلده في النيران؟ وإنما هنا يعني هنا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فمن آمن دخلته الجنة ومن كفر عذبته عذابا شديدا. يبقى إذا المسألة هنا إن ليست الأمر لا على، ليس على الإباحة وإنما على الإيه؟ تهديد فعلا، الوعيد. الوحيد الوثق ومن شاء فليكفر، ومن شاء فليكفر. قوله الإرشاد كلام عجيب، كلام عجيب. ليه؟ هو يقول في مثل قوله يا أيها الذين آمنوا إذا تبينتم بليل من أجل مسمى فكفروا، قال هذا يقول الإرشاد، وهذا قول بعض أهل العلم، هو قول في الصحيح. ليه؟ تأمل في قول الأعيار. ليه يعني الإرشاد؟ يعني جميع الأوامر الإرشاد. اي امر حتى لو فات الوجوب فهو ايه؟ ارشادي، بس يرشدك الى الوجوب، واذا كان مستحب هو يرشدك الى الاستحباب، واذا كان مباح هو يرشدك الى الاباحه، مظبوط؟ يبقى قول الارشاد غلط، غلط، وانما هذا امر بالاستحباب، ان تكتب الدين هذا امر مستحب، وان بعض قال هذا امر مباح، وهذا قول رابع، ان كتابه الكتابه كتابه الديون البعض قال مباح وده راجح، ليه راجح؟ لان لو قلت ان المستحب الناس إذا تداينت تكتب، معنى ذلك أن الناس إذا وثقت ببعضها بعضا يكون هذا ليس مستحبا، مش كده؟ طيب نمنع الثقة بين الناس والأمان بين الناس والأمر شامل ربنا داينت أخي داينت أختي داينت ولدي داينت أبي. فإذا الأمر للإباحة في إذا تداينتم أو الاستحباب على قول بعض الناس، يعني البعض قال إباحة والبعض قال استحباب. أما الإرشاد بس لا ما ينفعش الإرشاد، لأن الإرشاد يشمل كل المشروعيات كل المشاريع فيها إيه إرشاد. قال التأديب لقوله عليه السلام لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وكان صغيرا كل مما يليك، هذا تأديب، ولكنه التأديب ليس بالأحكام التكليفية. هذا لو اللغة نقول احنا أصول حكم التقليد خمس حاجات، ما تجيبليش انت حكم بره الخمسة، الخمسة اللي هم ايه؟ ها؟ واجب، واجب الأول، واجب مستحب مباح مكروه حرام، الواجب قصاده الحرام والمستحب قصاده المكروه وبين كلهم المباح، ادي خمس احكام. فانت ما تجيش تقدم لي حكم بره الخمسه دول، ما ينفعش، ما فيش حكم بره الخمسه دول ابدا ابدا. حتى الحكم بتاع ومن شاء فليقل نقول اه، لان هذا امر على الايه؟ على التحريم، التحريم صح. يبقى هم احكام خمسه، هو يقول لي تاديب، يقول لي كذا، يقول لي كذا، اقول له احكام خمسه. انا هو اللي هتكون تكليفيه، تكليفية. لكن إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا، هذا مش داخل في الأحكام الإيه؟ التكليفية. يبقى لا واجب ولا مباح ولا مستحب ولا حاجة، ولا بره الأصول خالص. بره مادة الأصول. بره ما، لكن يدخل اللغة، يدخل التفسير. لكنه لا يدخل في علم الأصول، علم الأصول يا إخواننا اسمه أصول إيه؟ فقه. يعني بيتناول القواعد التي تخدم الفقه. فمسألة النفاذ من أقطار السماوات والأرض ليست داخلة في الفقه، ليست داخلة في مادة الأصول أصلا. فالاستشهادات دي هو نوع من الزيادة في البيان للغة والتفسير، لكنها ليس لها علاقة بمادة أصول الفقه خاص. فقوله فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات، هذا في التكليف؟ لا، لأن الخطاب للكاذبين، والتكليف هو خطاب الله للمؤمنين. ده خطاب، ده كلام للكافرين، كلام الكافرين يكلفوا. هل تقول الكافر أقم الصلاة؟ ما لو أقام الصلاة لم تقبل منه، وهو في الآخرة في الهند الخاسر. يبقى الأحكام التكليفية تشمل المؤمنين. الخطاب هنا في كل صورة للمسلم، لمن؟ لمن؟ للكافرين. لا يمكن يكون للمؤمنين أبدا أبدا أبدا، لأن المؤمن يعلم أن هذا كلام الله وأنه لا يمكن أن يأتي به، فلا يحاول أن يأتي به، بل يقول كل من عند ربنا. الدعاء مثل قوله رب اغفر لي ولوالدي، ها ايه رايكم في هذا المثال؟ ليست اصول، فارجو الامثله تكتب، هذا ليس اصول، هذا تفسير، تفسير في اللغه، لكن ليس اصول، لان الاصول كما ذكرنا تناول الحكم الفوق تكليفي، والتكليف يشمل كم حاجه؟ خمسه، لابد كل واحد يبقى حافظهم حفظ. فامتنان مثل قوله كلوا مما رزقكم الله، هذا في الحقيقة عن إرشاد، لأن الامتنان يشمل كل نعمة من نعم الله جل وعلا. فهذا لو نظرنا، احنا دايما ننظر من ناحية التكليف، من ناحية التكليف ده يكون ايه؟ مباحا ولا واجبا ولا مستحبا؟ واجب أن آكل مما رزقني الله، ولا يباح لي أن آكل مما رزقني الله؟ الإنسان عموما أي أكل هيكون من رزق الله، أي أكل هيكون برزق الله، حتى لو أتى به ولدك لك، لو أتى به أبوك لك ودون سعي منك أو صاحبك. فالبعض قال هذا على الوجوب، يعني ما تمسك به الرمق، لكن كله هنا لا دلالة فيه على الإمساك الرمق، وإنما على سعة الطعام إن شاء. يبقى هنا على الاستحباب أو على الإباحة. ما هو لابد يكون رزق حلالا، لابد يكون حلال، لان التحريم هيدخل في حاجه ثانيه، الحرام تاخد حكم التحريم لوحده. قال ادخلوها بسلام، ها يعني ايه؟ ده في الاخره، الاخره خلاص انتهت الايه؟ متى انتهت التكليف؟ عند خروج اخر نفس، صح؟ طب ادخلوها بسلام امنين، ادخلوها بسلام امنين، ان كان المقصود بالايه اللي هي ايه يوسف تمشي في ايه في الحج اللي هي على الجنه، اللي هي على الجنه، ادخلوها بسلام على الجنه. وهذا لا تكليف، مفيش تكليف بعد نزولك القبر، مفيش تكليف خالص بعد نزولك القبر، يعني حتى تسبيح ربنا عز وجل في الجنة لست مكلفا به، ولكن هذا يموت عليك. يعني الناس في الجنة سيسبحون الله ويحمدونه، ولكن هذا من باب المتعة. التسبيح والحمد متعة وليس تكليف، أن ليسوا مأمورين به. الأمر ينتهي عند خروج النفس الأخير منك، أو عند ذهاب آخر إدراك العقل. ليه ده؟ أنا أضبط، لأنه ممكن إنسان يموت في نكية، صح؟ زي الكلب اللي اسمه شارون الآن ميت بقاله 2 ونص. ولو إن إنسانا مسلما الآن ميت بهذه الطريقة، الموت الإدراكي لسه في إنسان، صح؟ والتكليف وقع عليه، لكن التكليف ارتفع بسبب ضياع القوة، ضياع القوة القادرة على التكليف، خلاص انتهى، خلاص. فإذا الحقيقة إنه إذا سقط الإدراك سقط التكليف، بدليل سقوط التكليف عن كل من المجنون والصغير. والمجنون حي والصغير حي، في كل الأنفاس متتردد. المجنون بيتنفس بياكل ويشرب، والطفل بياكل ويشرب ويتنفس، لكن لا تكليف عليه. يبقى الحقيقة إن التكليف مرتبط بإيه؟ بالعقل. فإذا انتهى الإدراك انتهى التكليف. قوله ذق انك انت العزيز الكريم، هل هذا تكليف ولا هذا؟ هو يقول هذا يفيد الاهانه، الاهانه ليست من احكام التكليفيه، والامثله هذه ليست داخله في اصول الاوامر بتاعت ربنا. بنقي الامر اللي فيه، يامرني ربي بايه؟ تعمل ايه؟ ولا تعمل إيه؟ افعل كذا ولا تفعل، هي دي الاصول، هي دي ماده الاصول. لكن الاوامر الاخرى ليس داخله في الاصول ابدا. قول الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، غلط. هذا نهي يفيد التحريم، هذا نهي يفيد التحريم وليس أمرا، هذا نهي يفيد التحريم وليس أمرا يفيد وجود، هذا نهي يفيد التحريم. فالأوامر الربانية والنواهي الربانية لازم تحمل على محاملها، خلاص لازم تحمل على محاملها. وأحيانا الأوامر تكون بغير صيغة افعل، لقوله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه إحسان. اتباع ده فعل أمر؟ لا، كمصدر كده. وأداء ده فعل أمر؟ لا، كمصدر، لكنه يعني الأمر، اتبع بمعروف وأدي بإحسان، تمام؟ ده من صيغ الأمر لذكر المصدر الذي يفيد الأمر. طيب خلاص كده احنا أن الأمر يأتي إما بصيغة تفعل وإما بصيغة ليفعل، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ومن شهد منكم الشهر فليصمه. ومنه الفعل المضارع اللي هو يفيد الأمر، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، والوالدات يرضعن حولين كاملين، هذا الأمر كان في أوله يفيد الوجوب، لكن لما قال لمن أراد أن يتم الرضاعة العلماء صار الأمر بإرضاع إيه؟ لا لا قال لمن أراد أن يتم، صار يباح أن يستحب لمن أراد أن يتم، لكنه في البداية في الأصل إيه؟ واجب، لأنه لا سبيل لإطعام الطفل إلا به. فالآن لما وجد البديل صار إن هذا البديل هو الغذاء الصناعي، صار لو إن الأم لا تستطيع الإرضاع فيها أمراض ولا فيها شيء ولا خشية من ذلك، أو طبيب مسلم ثقة حدد أن هذه المرأة مريضة لأنها قد تنقل إلى وربما نقلت إلى جنينها وهو في بطنها شيئا لا نملك التصدي له، لكن بعد أن خرج إلى الوجود يجب أن نحمي هذا الجنين من لبن أمه الملوث بميكروبات كذا أو براثيم كذا أو بكتيريا كذا، يبقى تمنع هذه الأم من الإرضاع. وفي غالب إن لو رضع من غير أمه يكون هذا أصح له، وعلى ذلك جرى فعل العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكره بل أباحه. ولذا معاذ بن الشيخ رضي الله عنه أرسل يزيد ابنه من ميسون أرسله ليرضع في البادية، ومعاذ الهادي المهدي رضي الله عنه. فجرت يعني طريقة العرب ومن بعدها طريقة أهل الإسلام على إرسال الولد فيكون فيه نجابة إذا رضع من غير أمه، لكن الجزء الأول من الرضاعة كان يجب على الأمهات لعدم وجود البديل. أما الآن مع وجود البديل فهل يجب أو يستحب؟ الأطباء يقولون يستحب، لأن الرضاعة الأولى هذه تبني الجسد كما يقال، ولا يرجع فيه إلى أهل الذكر، أهل التخصص، أهل الطب والخبرة. قال مود الأمر إما أن يكون وجوبا، قال إذا الوجوب والندب والإباحة والتهديد والإرشاد والتأديب والتعجيز والدعاء وغير ذلك من المعاني. هذا الكلام
في آخر صفحة، في آخر الصفحة تحت صفحة 92 يقول موجب الأمر، لقيتوها موجب الأمر، يقول صيغة الأمر ترد لمعان كثيرة منها الوجوب والندب والإباحة والتهديد والإرشاد والتأديب والتعريض والدعاء وغير ذلك من المعاني. أنا يهمني ثلاث حاجات فقط، الوجوب والندب والإباحة، لأن دي الأمور التكليفية في أصول الفقه. أما الباقي اللي هو الوجوب ده كله تهديد وإرشاد وتأديب وتعجيز ودعاء وغير ذلك من المعاني، هذه لا تشمل في أصول الفقه. اللهم إلا أن يكون التهديد نهي والإرشاد مباح أو مستحب، والتأديب كذلك. أما التعجيز فغير داخل أصلا خالص، غير داخل أصلا. فحصل الاختلاف بين العلماء فيما أريد بالأمر، والاتفاق حاصل على أن صيغة الأمر ليست حقيقية في جميع هذه المعاني، فهي مجاز في غير الوجوب والندب والإباحة. وهذا الكلام منه ما ليس لنا علاقة به، ليس لنا علاقة بحكاية المجاز، لأن نحن ننكر المجاز في القرآن. لذلكم مذهبنا من أهل السنة الحقيقي اللي أرسل ابن تيمية رحمه الله، نحن نرفض كلمة مجاز أصلا، نرفض حاجة مجاز في القرآن. كلام غلط هذا الكلام، كلام غلط هذا الكلام. ولا يجوز أن يقول الإنسان الآية هذه فيها مجاز أو القرآن فيه مجاز، هذا غلط، هذا غلط ولا يجوز أن يقال. ليس من آراء أهل السنة، ولكن من آراء خارج أهل السنة. والكلام القرآن نزل قرآنا عربيا، ومعنى هم كل احتجاجهم في واسأل القرية التي، واسأل العير التي أقبلنا فيها، واسأل القرية التي كنا فيها، واسأل العير التي أقبلنا فيها. فهو كل علماء كل اللي بيقولوا بالمجاز بيستدلوا بدي، وده غلط وده غير صحيح. لا يجوز لا مجاز لا في صفات الله ولا في كلام، والكلام والقرآن كلام الله، والكلام صفة من صفات الله، فلا يجوز فيها المجاز أصلا خالص. مفيش حاجة اسمها إن كلمة تسأل القرية هذا مجاز، يعني اسأل أهل القرية ويقولوا كده، وده غلط، هذا كلام غلط غير صحيح، لأن هذا جرى عليه كلام العرب فصار برا المجال. العرب على طول ابن تيمية يقول، وأنا شرحت الكلام ده قبل كده، قلت لما العربي يقول رأيت فلانا رأيت أسدا شاهرا سيفه يتقدم مني، لا يمكن لأي عربي أن يتخيل لبدة ولا مخالب ولا أسنان ولا حتى تخيل كده صح. أنت الآن تقول أنا رأيت أسد جاي وشايل السيف وبيقاتل الكافرين، بيجي في دماغك أسد مخالب وكده؟ ما فيه صح ولا لا؟ بيجي في دماغك ايه؟ رجل. وفين المجاز؟ فين المجاز؟ في حد فينا بقول له اسأل طول الأرض معناها ان حتى ان هذا معناه يسأل كل الناس من غير ما افكر اصلا فيها ولا في زلفة ولا مجاز. ما فيش حاجة اسمها مجاز في القرآن. ولذا رفض ابن تيمية رحمه الله هذا الكلام، ورفض علماء أهل السنة، ورفضه ابن باز رحمه الله. في مؤتمر عالمي كان في انسان ينتسب الى العلماء سيء الأدب من عمان، سلطات عمان، مؤتمر عالمي يجمع بار علماء الدنيا. فالسيء الأدب هذا ابن باز كان بيتكلم، واللقاء ده مصور، مصور فيديو. فابن باز بيتكلم ويقول لا مجاز في القرآن، وهذا كلام أهل السنة، وقول بالمجاز قول خطأ كلام، والقرآن قرآن عربي وجرى على كلام أهل العرب، استفاض الشيء. فالثاني بمنتهى الأدب، بمنتهى سوء الأدب، بيقول له إيه؟ بيقول له طيب وما قولك في من في قول الله ومن كان في هذه الدنيا أعمى فهو في الآخرة في أعمى وأضل سبيلا. طبعا هنا بيشتم، كان ابن باز كان إيه؟ كان بس ضحك بالذات. وقال نظر إليك كده، قال إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وبعدين تعمى القلوب التي في الصدور، هيقولوا أصل ده مجاز والقلب هنا صور لأن الشخص راعي أبدا. واحد يقول له يعمى القلب، معنى كده الإنسان بيتخيل ان ده مجاز وان جواه قلب على شكل رجل او على شكل مخلوق من عين، ولا معروف يعمل قلب انا معروف. فهذا الكلام غلط. اهل السنه لا يقولون بالمجاز في كلام الله هذا، لا لا ليس هناك مجاز في كلام الله. طيب فالكلام هنا من حكايه المجاز احنا لا نقبله في تدريس النحو بقى، ولا لا لا اشكال في النحو، لا اشكال نحو ان نقول مجاز او غير مجاز ان شاء الله. وقال اخرون الأمر مشترك بين الإيجاب والندب فقط اشتراكا لفظيا، ولا بد من مرجع لتعيين واحد منهم. يعني بعض العلماء قال الأمر يساوي المشروعية، يعني الأمر إما إما إيه وإما إيه وإما إيه. أنا أقول في درس وسط محمد عوض عبد القادر، الأمر إما واجب وإما مستحب وإما مكروه، وخلاف الأمر النهي الذي قد يجيب التحريم او الكرم. يبقى إذن الرأي الاول للعلماء ان الامر يفيد المشروعية، يعني اما ثلاث حاجات. الرأي الثاني قالوا يا اما واجب يا اما مندوب بس، تركوا الاباحة. الرأي الثاني عندك انا منقط لك واحد اثنين ثلاثة، شايفة ولا لا في التصوير؟ قال بعض العلماء ان الامر مشترك بين هذه المعاني الثلاثة بالاشتراك اللفظي، فلا يتبين المعنى المراد الا بمرجح. يعني قالوا ايه؟ ان المعنى مشترك، ينفع واجب، ينفع ند، ينفع مباح، لغايه ما نلاقي مرجح. ده كلام صح، كلام صح. اخذ اي امر ما اقدرش اقول ده واجب ولا مستحب ولا مباح الا لما انظر في هذا الامر. طيب التانيين قالوا ايه؟ قالوا الامر مشترك بين الايجاب والند فقط، يعني لا يوجد الاباحه ليست لا تحتاج الى امر، لان الاباحه اصل. كلام برضه يعني قالوا الاباحه اصل ما يترتبش عليها لا ذنب ولا ثواب. الامر المباح ليس فيه لا ثواب ولا وزن، ده مباح، امر مباح. فان قلت ما انا ممكن احول المباح الى مستحب، لك طب ما انت عشان حولت، لكن هو في الاصل قبل التحويل هو ايه؟ يعني الاكل، ايه حكم الاكل؟ مباح. انت لما تيجي تاكل بنيه ان تتقوى على طاعه الله، يتحول المباح الى مستحب، مش كده؟ ولما تكون هتموت يتحول الطعام الى ايه؟ الى واجب، ويتحول ترك الطعام الى حرام. فالقرائن بتغير احكام الاشياء. فهم قالوا الاباحه شيء اصلي. يبقى وهنا الخلاف على فكره خلاف بسيط، بس هو باين ان دول قالوا اثنين والاولين قالوا ايه؟ ثلاثه. وقال اخرون ومنهم الغزالي او الغزالي. الغزالي او الغزالي، يجوز تقول ذلك. يجوز ان تقول الامام ابو حامد الغزالي او ان تقول الغزالي. الغزالي نسبه الى الغزال، والغزالي نسبه الى المخزن، استخدام المخزن. قال والغزالي، طبعا احنا بالنسبه لنا الغزالي ده من المبتدعه، من اهل الضلال. وان تاب الا ان الكتب لم تتب. مش كده؟ زي عندنا في الاب، ومين كان في الاب واحد يقول لك في اخر عمره تاب؟ نقول له احنا بنسمع هو تاب ما تابش. الكتب الموجوده تشهد بان سيد قطب عاش ضالا مضلا ومات ضالا مجرما. بص مالناش علاقه، احنا مالناش علاقه بقى هو في اخر حياته ولا مش عارف، انا مالي في حياته. أن الكتب اللي هي متاحة بين أيدي الناس وهذا المنهج الفاسد دليلا على أن سيد قطب كان ضالا مضلا مجرما على طول، ما تتردد فيه. فلما يقول لك أصل هو مر في حياته، أنا مالي مال حياته؟ أصل هو في الأول، ولا ليش دعوة الأول والثاني والثالث؟ أول تقول لي قصة حياته، ليش دعوة قصة حياته؟ الكتب الموجودة الآن، لأنه مات، تحكي لي قصة حياته ما مات. الكتب الموجودة الآن هي كتب ضلال وإضلال، ولا يدافع عن سيد قطب إلا خارجي أو مبتدع أو ضال زي الأندلس. طيب فالغزالي او الغزالي كتبه فيها الضلال، بل ان البعض كفر في مجالات كثيره، ومنها سبل اسحاق، ومنها سبل ابن عمر رضي الله عنه، لكنه في الاصول متالق علامه. يعني احنا بعض الناس عندهم بدع تستفيد منهم، لان العلوم الطاغيه اللي عنده علوم جباره، المسلمون يستفيدون منها. لكن بنيجي لسيد قطب نقول ما مفيش ولا فايده، مش ممكن تستفيد منه ولا اي حاجه خالص. انما الحافظ ابن حجر النووي بعض الاخطاء البسيطه. طيب فقال انا سبب العقد، ولد العقد، سبب ولد العقد زي الاكبر. الثاني ده تعليمات قريب، ده ما تعملش، ده اخوان سمك لولا تمر. لا ندري اهو حقيقه في الوجود فقط او في النادي فقط او فيهما معا بالاسراء. يعني الغزالي في الاصول ايه؟ عملاق رهيب، رهيب فعلا في الاصول وفي الفقه رهيب. فهو يقول الامر لا ندري حقيقته في الوجوب او في النادي فقط او فيهما معا بالاشتراك. في الحقيقه ان هذا القول يوافق القول اللي قبله. تاملوا كده، هو القول اللي قبله كان بيقول الامر ايه؟ يفيد يا وجوب يا استحباب. برضه الغزالي بيقول انه مشترك بين الاثنين لغايه ما بان قريب. كلام سليم، كلام سليم. طيب يبقى الثلاث اراء دول لو نظرت فيهم هتجد الراي الاول هو اوضح وارجح الاراء. اما عامه العلماء فقالوا هذا المطلوب منك تعرف ان الامر حقيقه في واحد من هذه المعاني عينا من غير اشتراك ولا اجمال. بمعنى ان الامر اللي احنا عملناه قبل وضع الأصل بالدلالة على معنى واحد من هذه المعاني الثلاثة. ممكن تقولي تعريف سهل بدل كل الكلكعة دي؟ ممكن تقولي تعريف سهل لو انت واحد عايز تفهمه الأمر بغير كلمة؟ ها؟ الأمر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يفيد إما وإما وإما بس، ولكن الأمر التكليفي عشان هي ما تخلطش بين الأمر غير التكليفية، إن استطعتم أن تفوزوا من أقصى السماوات والأرض فانفضوا، الأمر غير تكليفي، فأتوا بسورة المثل الأمر غير تكليفي، ادخلوها بسلام الحاملين، قول يوسف عليه السلام لأبيه وإخواته هذا أمر غير تكليفي، هو يوسف ليس مشرعا عليه السلام. اختلف هؤلاء في المعنى في هذا المعنى الوحيد المراد، فقال بعض اصحاب مالك انه الاباحه، يعني اصحاب مالك يقولوا كل امر في القران هو للاباحه لغايه ما تيجي قليل تخليه فرض واجب او تخليه مستحب او تتركه كما هو الاباحه. كلام الخلافات خلي بالك خلافات ايه؟ في الشكليات فقط، لانه لطلب وجود الفعل وادناه المتيقنه اباحه، يعني ادنى ايجاد الفعل ان يكون مباحا. وقال جمع وهو احد قولي الشافعي ان النذر يعني جميع الاوامر بايجاد جزء منها على الاقل للنذر، لان الامر وضع لطلب الفعل فلا بد من رجحان جانبه على جانب الترك وادناه النذر لاستواء الطرفين في الاباحه فلا يصار اليها. يعني الشافعيه وجمع من الاحناف يقولون الامر لما ياتي يبقى لا مستحب لنا ان نوجد شيء منه. الكلام ده قول الجمهور. أمر الله واجب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم واجب، إلا لو هو نفسه سبحانه جل وعلا أو صلى الله عليه وسلم أعطاني قرينة صرفت لي الوجود ده إلى الاستحباب أو الإباحة، ما أعطانيش قرينة إلى الأصل من الأمر إيه؟ للوجود. وهذا كلام جديد، كلام جديد. عكس الإمام مالك خالص، وخلاف الشافعي كذلك. بس أنا مش بقول مش خلاف الشافعي، خلاف أحد قولي الشافعي. ليه يا اخوانا؟ ليه؟ لقولات اصلا، لقولات المساله دي كله الفقه القديم والجديد في الفقه الاصول واحده عند الشافعي. الاصول واحده عند الشافعي. انما الاصول احيانا يكون له قولان في مساله. بس انا بقول يعني الشافعي ليه بنبكيله زياده؟ لان واضع علم اصول الفقه هو الشافعي. اللي حط لنا علوم العلم ده علم اصول الفقه هو الشافعي رحمه الله. فده العلم الناس الاصول، فكلامه مش فلذا كلامه مش هو. يعني انت لما تقول قال الجمهور في الحقيقه ان هذا القول متبنى من قول الشافعي، يعني قال الشافعي قولا ووافقه الباقون، ده قول الجمهور، لكن في الاصل قول الشافعي رحمه الله. انه الوجود هذا قول الشافعي رحمه الله بعد ما ارساه العاملي في الاصول، ان الامر المطلق وضع للدلاله على الوجود فهو حقيقة فيه مجاز في غيره. قوله هنا مجاز يعني جائز في غيره، يعني الأمر يأتي للوجوب ويجوز أن يأتي للاستحباب أو للإباحة، فلا يصار إلى غير الوجوب إلا بقرينة. يعني يقول لك كل ما يأمرك ربنا عز وجل بأمر اعتبره إيه؟ إلا إذا جاءتك قرينة، يبقى جاز صرف الأمر الواجب إلى الاستحباب أو الإباحة حسب القرينة اللي عندك، حسب القرينة اللي عندك. لكن اي امر يامرنا به ربنا واجب، اي امر يامرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم واجب. قال فان كانت قرينه تدل على الندب كان موجب الامر الاباحه واجب، او كان موجب الامر الاباحه واجب. وهذا القول هو الصحيح، على اساسه يجب ان تفهم النصوص وتستنبط الاحكام، والادله على صحه هذا القول كثيره، نذكر منها ما يلي. قال في كتابه فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. معنى ذلك ان اللي يخالف امره يعني امر الرسول صلى الله عليه وسلم يصيبه الفتنه ويصيبه العذاب الاليم. لو كان الامر على الاستحباب ترك الاستحباب يساوي العذاب؟ لا. ترك المباح يساوي العذاب؟ لا. الكيو المباح وانا ما كانش الويكه مباح وانا ما كنتش الويكه خالص، ما هي مباح مش كده؟ طب انا كده افهم؟ لا. لكن لما يكون الامر الوجوب يبقى من حاله تركه يكون الاسم، يبقى ترك الاباحه وترك الاستحباب لا يعني الاسم، وانما ترك الواجب هو الاسم. دل ذلك على اكمل على أن الأمر الصادر من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم يفيد مالا تأتي قرينة تصرفه. ناس أعد مع عملبا أعد مع جهدبا. طيب قال ومن سنتي قوله عليه السلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. إما الأرض السواك فريضة واجبة، لكن لما قال لولا أن أشق، يعني لولا خوفي عليهم المشقة لأمرتهم، دل ذلك على أن السواك مستحب. وإلا لو كان واجبا ما يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يغير من أمر الله شيء صلوات الله وسلامه عليه، لأنه لا يكتم أمرا من أمر الله ولا يغير أمرا من أمر الله. صح؟ لأنه إذا كتم أو غير لتقول، وقد قال الله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. يعني اليمين من اللي أخذنا منه باليمين؟ اليمين إيه؟ اليمين خمتنايات وخمتنايات، يعني أخذنا منه بإيد اليمين، بإيد ربنا اليمين، لأمسك الله عز وجل رقبة محمد صلى الله عليه وسلم بيده سبحانه اليمنى. لأخذنا منه باليمين، يعني لمددت يدي اليمنى فقبضت عنقه. مش كده؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل، ها؟ لا إيه؟ لأخذنا منه باليمين، ثم إيه الوتين؟ الوريد الوريد الشريان الأصلي اللي في الرقبة. يبقى ربنا جل لو محمد صلى الله عليه وسلم تقول إليه بعض الأقاويل لقطع سبحانه بنفسه رقبة محمد صلى الله عليه وسلم، حاشا. معنى ذلك أن النبي أنها تهديد للرسول صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ وهو حاشا لا يمكن، صحيح. لكن هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقول على الله بعض الأقاويل، يعني لا يغير ولا يبدل ولا يحرك ولا يزيد ولا ينقص شيئا من عنده أبدا صلى الله عليه وسلم، أبدا أبدا. وحتى إذا استحى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا من الحق يكون هذا الأمر لم يصدر به تشديد من الله وإيجاب من الله عز وجل. فهو النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينب ودعا الناس للوليمة، زينب بنت جحش رضي الله عنها، ودعا الناس للوليمة بقى رايح جاي مسكها في ايده ورايح جاي، والناس كانوا عاوزين يمشوا، بتشوف يقول لهم ايه؟ امشوا. فاستحى ان يقول لهم انصرفوا، الحق ان ينصرفوا، الحق ان ينصرفوا حتى يتفرغ العروس لعروسه، حتى يتفرغ الزوج لزوجته، وخصوصا احنا بعد العشاء بنخلص وقت العوره، الحق ان ينصرف. تمام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا كنوع من زياده الكرم مع الحياء تنازل عن بعض الحق، فقال الله والله لا يستحي من الحق. ماشي كده؟ يبقى هل هنا كان كاذب؟ لا، كان مستحي من ان يعني يصرف الناس من بيته. فقارن صلى الله عليه وسلم بين زيادة إكرام الضيف وبين الحق في أن ينصرفوا في وقت العورة ليتفرغ العروس صلى الله عليه وسلم. طيب السواك حكمه إيه؟ استحباب. هتقول لي جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن صاحب الأمر وجوده إيه؟ قرينة. إيه القرينة بقى؟ لولا أنا لولا أنا قال تلا. دي طبعا دليل على أن الأمر دائما للإيه؟ للوجوب، مش كده؟ الثلاثة استدلال سلفي من الصحابة والتابعين بصيغة الأمر على الوجوب إلا لقرينة في وقائع لا تحصى، سواء كان الأمر مصدره النص القرآن النص القرآني أو النص النبوي، فشاع فيه هذا الاستدلال بدون نكير، يعني من دون نكير. فدل ذلك على إجماعهم على أن الأمر المطلق يفيد بوجود الوجوب وطلب المأمور به على وجه الحكم والإلزام المطلق. يعني يقول أن السلف الصحابة كان دائما يقول لك قال الله، قال رسول الله، كيف وقد قال رسول الله؟ لما بلال بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما قال والله لا نمنعهن، كان ابن عمر رضي الله عنهما بيروي الناس، بيروي للناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هذا إيه ده؟ أمر ولا نهي؟ نهي أو أمر بعدم المنع. النهي سوى أمر بعده، الأمر سوى نهي بعده، النهي سوى أمر بعده. طيب هنا استدل ابن عمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعي إماء الله مسجد الله، استدل يعني إيه؟ لا مش على كرة، على تحريم المنع، على تحريم منع النساء من دخول مسجد، مش كده؟ يبقى معناه أنه بيستدل بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب، لأن التحريم عكس الإيه؟ عكس الوجوب. وزي بالظبط الاستدلال فلما قال له ولده والله لما عنف، والولد مشترك تابعي رضي الله عنه انه شايف فساد، فقال والله لما عنف ضربه عبد الله بن عمر ضربة شديدة في صدره، وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لما عنف، وحلف أن يكلمها عمره، فضل طول عمره يكلمها لأنه تجرأ على مخالفة المضمون بس لمصلحته. يبقى إذا لو كان الأمر يفيد الإباحة ولا يفيد الاستحباب ولا يفيد الكراهة كان ضرب ابنه؟ كان خاص ابنه؟ لا، حمل على وجوده، على طول حمل على وجوده. لا 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 لا، انت تقصد المواظبة على الاستحباب؟ لا لا، فرق بين مواظبتهم على الاستحباب مع علمهم بانهم استحب، وفرق بين التزامهم بالامر الواجب. فالصحابه يحرصون على الوقت، نعم يحرصون على صلاه الضحى، نعم، لكن ما يقول واحد منهم انا ايه ماشي، هذا زي ما انت زي ما بعض الناس هنا بيدوا نفسه بصوم الكبير ده، وكثير منكم بيدوا نفسه بصلاه الليل، وبعضكم بيدوا نفسه بقراءه ورد يوم القيامه، هل هذا واجب كله ولا استحباب؟ فكون تلزم نفسك، كون الصحابة قدام السلام بالخيرات ده لأنهم راشدون ومهتدون ساد كون أولين بس. طيب الأربعة، أن الوجوب هو المتبادر إلى الذهن من الأوامر، معروف أن أصل الأمر في أي دنيا الوالي الوجوب، أصل أنت بتقول لحد يعمل كذا ما تقرب وتجب بتوجب عليه هذا الأمر. اتفق أهل اللغة على أن من أراد طلب الفعل مع المنع من تركه فإنه يطلب بصيغة الأمر، فدل ذلك على أن الأمر وضع لطلب الفعل جزما وهو الوجوب. واصل اهل اللغه من خالف الامر بالعصيان، والعصيان اسم ذم ولا يتأتى في غيره. الدليلات الخامس والسادس ما حارق لنا بهم كده، وحاجتنا الى الاول والثاني والثالث، هي دي، لان احنا ناس نتبع الدليل ونسير وراء الدليل اينما صار، فالاول والثاني والثالث ما يلزمنا. أن الله حذر من مخالفة الأمر وتوعد بالعذاب، أن القرينة صدرت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن السلف كان يحلون أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم على إلا إذا جاءت خلافة الفاتحة. تمام يا إخوان، الأمر بعد النهي. اختلف القائلون بأن الأمر للوجوب في حكم الأمر بشيء بعد النهي عنه وتحريمه، يعني ربنا يحرم شيء ثم يأمر به، يحرم شيء ثم يأمر به جل وعلا، فما حكمه إذا كان ربنا أمر به وبعدين إذا كان ربنا نهى عنه ثم أمر به فما حكمه؟ قال الحمد هو قول مالك وأصحابه وضل قول الشافعي، يعني قول مين؟ الجمهور، بدل أحمد ومالك وبعض أصحابه وأحمد قول الشافعي، بل الجمهور، إلى أنه يدل على الإباحة. قال لما ربنا يحرم حاجة وبعدين يخليها سبحانه جل وعلا يبقى هذا يدل على إباحتها، من أول الحرام ثم تحولت الحرام إلى مباح. قالوا لما يمنعنا ربنا من شيء ثم يبيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لإني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر. وهذا في الحقيقة رد على من قال إن الأمر للإباحة، كأن الأمر يستحب أحيانا، يعني زيارة القبور ايه حكمها؟ مباح ولا مستحب؟ مستحب مش كده؟ فليس كل امر بعد نهي يفيد الاباحه، وانما الحقيقه قبل ما نكمل الكلام ان كل امر بعد نهي يفيد ما يفيده، ربما افاد الوجوب، ربما افاد الاباحه، ربما افاد الاستحباب. نرجع من القاعده في الامر. طب نعم، رغبة النساء في الحقيقة مستحب، يعني لأن معروف أن وضع أحدكم صدقة، فالنهي الأمر بعد التحريم اختلفوا فيه، لكن أنا عايز أقول لك الخلاصة. الأمر بعد التحريم، أنت التحريم صار عندي الآن، والأمر إحنا لسه خلوه يساوي إيه؟ وجود أو استحباب أو إباحة، يعني يجي أمر أدور فيه. أما يكون عندي تحريم نهي ثم أتى بعده أمر، أنسى النهي خلاص، أنسى النهي، خليني بقى في الامر، بدل الامر ده حاجه جديده، خليني بقى في الامر. اما كنت الامر اشوف بقى، يا ربي الامر هنا هيفيد لي اكل، يباح، مستحب، واجب، اشوف بس. لكن النهي بعد الامر يفيد بايه؟ التحريم في الحقيقه، أي مسألة الحمر، لحوم الحمر الأهلية. طيب، فقالوا فاستدلوا وإذا حللتم فاصطادوا. قال فقد ورد هذا الأمر فاصطادوا بعد تحريم الاصطياد في قوله غير محل الصيد وأنتم حكم، والاتفاق على أن الأمر بالاصطياد يدل على الإباحة فقط ولا يدل على الوجوب. فهم جابوا مثال، نعم جابوا مثال وقالوا يبقى كل أمر بعد نهي يفيد إيه الإباحة. نقول لا، هذا يفيد الإباحة في المثال ده، وربما في مثالين أو ثلاثة أو عشرة أخرى، لكنه لا يفيد مطلق الإباحة في جميع النظائر. واستدلوا أيضا بقوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أن بعد صلاة الجمعة الإنسان ينتشر في الأرض، وهذا أمر، لكن هذا الأمر هو الإباحة، لأن ممكن أن بعد الجمعة روحا صح ولا ينتشر ولا اشتغل وخلال جهاز يوم الجمعة، يبقى لا يمكن أن تنتشروا في الأرض وابتغوا. هنا يفيد الاستحباب، هنا يفيد الإباحة، ممكن يوم الجمعة بعد الجمعة بريح انتشر ولا ابتغوا. برضو المثال اللي ساقوه هنا يفيد إيه، هم عاوزين يجيبوا أمثلة تفيد الإباحة وبعدين يعمموها غلط. حتى لو جابوا مش مثالين، لو جابوا ليك مثال، ما العبرة بكل أمر في مكانه. طيب، قال وهذا النص ورد بعد تحريم البيع عند النداء لصلاة الجمعة والابتغاء بفضل الله عن الكسب، يعني الكسب والبيع وسائر التجارات، وهو واحد من اتفاق العلماء، ولو أنه ورد بعد التحريم. نقول هذا واضح في المثالين اللذين سقتموهما. وذهب آخرون ومنهم عامة الحنفية إلى أن الأمر بعد الحظر والتحريم يفيد الوجوب. طبعا برضو لو في مثال هيبقى هو المثال ده يفيد الوجوب، والمثال اللي جابوه الأولين يفيد الإباحة. واستدلوا بأن الأدلة الدالة على الوجوب لا تفرق بين أمر ورد بعد التحريم وبين أمر غير مسبوق بالتحريم، فنوافقهم في الأصل. نقول نعم، الأمر يفيد الوجوب ما لم تأتي قرينة تصريح. أما ما استدل به أصحاب القول الأول فغير وارد، لأن الابتغاء من فضل الله والاصطياد وأحوال مما شرع لمصلحتنا، فكان ذلك قرينة صارفة عن الوجوب إلى الإباحة، لأنه لو كان ذلك واجبا لكان علينا لا لنا ولأثمنا بتركه. يعني كان له واجب، كان لازم كل واحد يوم الجمعة بعد ما يصلي لازم يروح يدور على رزقه، فيعود على موضوعي بالنقد، وهذا لا يجوز. وهذا بعض الحنابلة، وهو اختيار الكمال ابن الهمام من الحنفية، أو الكمال ابن الهمام من الحنفية، أن الأمر بعد الحظر يرفع الحظر. هذا أجمل كلام، هذا أجمل كلام، إن لما يكون في أمر محرم ممنوع وبعدين في أمر في نهي عن ممنوع، بعدين الأمر يبقى لغى الإيه، لغى النهي، لغى الحظر، لغى الحرمة، ونخش له بعد كده احنا يدخلنا على الإباحة، يدخلنا على الوجوب، يدخلنا على الاستحباب. ده كلام الايه الجن، يرفع الحظر ويعيد حال الفعل المأمور به الى ما كان عليه قبل الحظر، فان كان مباحا كان مباحا، وان كان واجبا او مستحبا كان كذلك. وهذا هو القول السديد. ربنا هنا عن شيء وبعدين لغاه سبحانه جل وعلا وامرنا الحال، يبقى خلاص الامر اللي جاي هنشوفه ايه يسوي، لكن الحمد لله التحريم ايه انتهى خلاص، تحريم انتهى. إذا على إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، نقول هذا رفع الحظر، رفع النهي عن زيارة القبور. ثم نتكلم بعد زيارة القبور بعد كده دخل في إيه، دخل في الاستحباب ولا في الوجوب ولا في الإباحة، ونشوف هذا إلى يبقى كلام سليم، كلام عظيم جدا، ويدل عليه استقراء النصوص التي وردت فيها الأوامر بعد النواهي. فالاصطياد كان مباحا قبل التحريم، فلما جاء الأمر بعد زوال سبب التحريم رجع تاني مباح، والكسب بأسبابه كان مباحا يوم الجمعة، ثم نهى الله عز وجل عنهم بسماع نداء الصلاة، فلما جاء الأمر بعد زوال المباح رجع الإباحة. والقتال في غير الأشهر الحرم كان واجبا على المسلمين، فلما جاء النهي عنه في أشهر الحرم صار حراما، ثم لما جاء الأمر بالقتال بعد انتهاء الأشهر الحرم رجع القتال مرة واجب، واجب قتيل المشركين. فالأمر طالما ربنا جل نهانا ثم سبحانه ألغى النهي وأتى بأمر بعد النهي، يبقى العبرة بإيه؟ بهذا الأمر إلى أين يذهب؟ لكن الحظر انتهى ورفع الحظر والحمد لله، وانتهينا من شيئين، تعريف الأمر، دلالة الأمر، وبعدين الأمر بعد الحظر. المسألة التالية دلالة الأمر على التكرار، نقول التكرار أو التكرار، التكرار أو التكرار. لأن صيغة الأمر لا تدل إلا على مطلق طلب الفعل من غير إشعار بوحدة أو تكرار. لما ربنا يأمر بشيء يبقى ده يفيد طلب هذا الفعل، لكن ننظر في الفعل. لما ربنا قال يقول أقيم الصلاة، معنى ذلك الأمر يفيد مرة واحدة ولا تكرار؟ ها صلاة العمر لغاية ما الإنسان يموت. لكن لما يقول ولله على الناس حج البيت يفيد التكرار، يفيد إيه المرة. إذن كل أمر لازم نرجع نشوف إيه فيه، هل يفيد التكرار أم لا يفيد التكرار؟ هذا هو. قال إذ هي موضوعة لهذا المعنى، فتكرار المأمور به أو إيقاعه أو إيقاعه مرة واحدة خارج عن ماهية صيغة الأمر ولا دلالة فيها على واحد منها حسب الوضع. ولكن لما كان تحصيل المأمور به لا يمكن بأقل من مرة واحدة، صارت المرة الواحدة ضرورية للإتيان بالمأمور به، لأن الصيغة بذاتها تدل عليها. كلام لا يلزم، إن هو يقول إن الأمر إذا صدر لابد على الأقل يبقى مرة، نقول إحنا من نشجع، إحنا ممكن الأمر يأتي ولا يلزمنا أصلا، لأننا في حالة ضعف لا نستطيع تنفيذ هذا الأمر. كأمر الله عز وجل قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، لو كان الأمر يجب ولو مرة واحدة يبقى يجب علينا نحن الآن ونحن في حالة ضعف أن نقاتل المشركين ولو مرة واحدة كافة، ونحن لا نستطيع أن نقاتل المشركين دون كافة حتى من غير كافة. يبقى الأصل إن إحنا ننظر في الأمر نفسه، إن كان يفيد التكرار يبقى كل يفيد التكرار، إن مطلوب مرة واحدة نقول مطلوب مرة واحدة، إن مطلوب حال قوة إن مطلوب حال كذا حال كذا حال كذا. بس يعني لما الله عز وجل يقول يسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزل النساء في المحيض، هل هذا يفيد مرة واحدة ولا على طول؟ طب هل هذا واجب على غير المتفقش؟ ما ليش علاقة. يبقى لو قلنا أن الأمر يجب إيجابه يجب إحداثه ولو مرة واحدة، وجب على غير المتزوج أنه يعتزل المرأة في المحيط، ما هو معتزل خلق مش كده. فمش حكاية أن أنا أقول لابد من إيجاب الفعل مرة واحدة، وإنما الفعل حسب ما يأتي لمرة ولا اثنين. إذا الفعل مطلوب يؤتى به مرة كان مرة، إذا مطلوب يؤتى به تكرارا كان تكرارا، إذا مطلوب يؤتى به في أحوال بشروط يبقى يخضع للأحوال والإيه والشروط. بس مش هذا أنسب؟ وعلى هذا فالأمر المطلق يدل على مجرد طلب إيقاع الفعل المأمور به، ويكفي الامتثال إيقاعه مرة واحدة برضو، إلا إذا اقترن به ما يدل على إرادة التكرار، كأن يعلق الأمر على شرط أو على صفة اعتبرهما الشارع سببا للمأمور به. هذا الكلام كلام صحيح ولكنه كثيف، يعني المعنى صحيح. مسألة الأمر يفيد بقى ثلاثة الأمر يسيري التكرار أو عدم التكرار، أو إن الأمر يقتضي الفوية أو التراخي، هذا ما نستطيع إن شاء الله الكلام فيه في المرة القادمة بإذن الله. وارفع. يقول أخي السائل: النهي في طياته أمر، وهل التهديد في طياته نهي أو أمر؟ النهي طياته أمر طبعا، ده لا شك، كل نهي يبقى أمر بضده. يعني لما يقول لا تمنعوا إماء الله ده نهي، لكن يفيد الأمر بعدم المنع. اعتزم ساعة المحيط يفيد الأمر بالاعتزال، يعني بعدم وقعة النهاء أثناء الحيض. فكل أمر يفيد نهي عن ضد، وكل نهي يفيد أمر يفيد أمرا بضد على طول. يعني أقيم إقامة الصلاة أمر بإقامة يفيد النهي عن عدم الإقامة، عطر إيتاء الزكاة أمر بالإيتاء يفيد النهي عن المنع الزكاة، ولذا قاتل أبو بكر رضي الله عنه نهي الزكاة. فكل أمر يفيد في طياته نهيا بضده، وكل نهي يفيد في طياته أمرا بضده على طول. هل التهديد في طياته نهي أو أمر؟ لا، ربما يعني لما ربنا يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا تهديد، هذا أمر يفيد التهديد وليس تهديد يفيد النهي أو الأمر. ما هو يعني معناها أنه هو في طياته نهي أو أمر، ولا هو نهي ولا هو أمر يفيد التهديد؟ يعني العكس العكس، ويقول التهديد يفيد الأمر، يقول لا الأمر يفيد التهديد أحيانا. أي الرياضة في أفضل المسلم عموما ولطالب العلم خصوصا؟ هو الرياضة العادية اللي هي السويدي اللي يسموه السويدي اللي هي المشي ولعب الرياضة العادية الخفيفة، هذه مطلوبة لكل مسلم، بل لعلها واجبة، لعلها واجبة، لأن دخل في قوة المؤمن والمؤمن القوي خير من الضعيف،
والجسم طبعا معروف الاجسام ان اذا لم تلعب الرياضه تاثرت بدوره دمويه وتاثرت بشيء كثير، لابد من الرياضه، لابد منها. فالرياضه المناسبه لك افعلها، اما ان تفوقي الرياضات فيها الدفاع وبنيه انه يقاتل الاعداء اذا نزلوا بارضنا، كمان يتعلم رياضه كسر المفاصل وتكسير العظام الكيوكسي والتايكوندو والكاراتيه والاشياء هذه الخطره. البعض كان طلع كتاب يفيد تحريمها، وطبعا هذا مخبول، شخص مخبول ليس له في العلم ناقة ولا جمل. انما الصحيح ان هذه الالعاب ضروريه، ضروريه ومفيده جدا، خصوصا في الاشتباك والتلاحم عند نزول العدو بارضنا، ونحن في بلاد تقع دائما تحت في دائره التهديد دائما ودائره الغزو، ولن يمر علينا زمان الا ونغزى فيه من زمن، فيحدث الحرب الشديده. وبعدين الحروب معروفه، الحروب تبدا بالتفكيك من السماء لضرب الطائرات تعني التفكيك، ثم الهجوم البري لانه لا يمكن حسم الحرب الطائرات ابدا، لابد من هجوم بري. الهجوم البري في الشوارع لابد من اشتباكات، لابد من اشتباكات. فتعلم هذه الرياضات الشديده تجعل الناس يستطيعون الاشتباك على الاعداء وهزيمه الاعداء. وإذا اليابان تعلمت من بعض الحرب العالمية الثانية، وهي رائدة البلاد في هذه الرياضات الشديدة الخطرة، لأنها تريد دفاع عن نفسها بما لا تملكه من سلاح، لأن ليس عندها سلاح، لأن متعدين اليابان محظور عليها هي وألمانيا وإيطاليا تكوين جيوش أو حصول على سلاح أو غيره، ممنوع ممنوع خلاص. فدي بلاد ما فيهاش جيوش، عندها كده قوات كده حدود، خطة سواحل، سود بحرية، حاجة كده أوي، لكن مفيش قوات تدافع عن اليابان. لو تخيلت كده ان كوريا الشماليه هاجمت على اليابان، ما تقدرش اليابان تدافع عن نفسها خالص. ولو ان مثلا يوغوسلافيا هاجمت على المانيا او دوله من الدول الاوروبيه هاجمت على المانيا او ايطاليا، ممكن تحتلها بسرعه جدا، لان هذه البلاد محظور عليها تكوين ايه؟ قوات، تكوين جيوش، لكنها تحت الحمايه الامريكيه. يعني خلي بالك ان اي اعتداء على ايطاليا سواء اعتداء على امريكا مباشره، اي اعتداء على المانيا او اعتداء على امريكا مباشره، اعتداء على اليابان هو اعتداء على امريكا مباشره. نزل وده بيخليك تفسر ليه مثلا كوريا الشماليه ما تفتحش على اليابان، تاكلها في نص ساعه مثلا، ما تقدرش لان دي تحت الحمايه الامريكيه. الشاهد ان هذه البلاد بعد حظر تكوين الجيوش عليها اضطرت انها تلجا الى رياضات اخرى، حتى لو انها غزيت تستطيع ان تدافع عن نفسها. ولذا يفرضون تعلم العاب الدفاع عن النفس هذه والالعاب القتاليه يفرضونها على الجنسين او على النوعين، على الذكور والانثى، وهي اجباريه في المدارس، اجباريه في المدارس، يعني ماده اجباريه، ماده اجباريه في المدارس. فهنا المسلم الذي يستطيع اتقان رياضه معينه جزاه الله خيرا على ان تكون نيته يعني قوه في دين الله والقدره على الدفاع عن ارض الله ودين الله واعراض المسلمين والمسلمين. وطبعا الرياضه برضه يعني الشباب الان، في كثير شباب بيصلي وجالس نتيجه عدم ممارسه الرياضه، مش قادر وركبه التكتك مش قادر وزنزل في الارض مش عايز حد يقومه، لابد يعمل. هل يجوز البحث عن زوجه في النت؟ نعم يجوز، ولكنها فيها محفوفه باشياء، يعني فيها اشياء خداعيه كثيره جدا، لكن لا باس اذا كان القول صحيح وارسال الصوره طبعا لا باس منه. والشات بس بشرط انه لا يتطرق الى، لا تصل الامور الى المنحدر المعلوم، لان الشات هو نوع يشبه المكالمه التليفونيه. الشات هو عباره عن ايه؟ محادثه. المحادثه ممكن تكون كتابيه وممكن تنتقل الى محادثه عن طريق المايك والكاميرا. دي زي المحادثه بالتليفون وبالموبايل. فاذا انضبطت بالضوابط مفيش باس. اما اذا لم تنضبط بالضوابط وادت الى المخاطر فلا ابدا. متى يحسب الطلاق طلاقا بائنا؟ إذا كان المرأة معقول عليها فقط فمجرد تلفظ بالطلاق فهي منه فورا ولا عدة ولا شيء. وأما إذا كان المرأة مدخول بها فإنها تبين منه إذا طلقها مرة واحدة وانقضت العدة، فتبين منه ولا تصح ولا يصح أن يتزوجها، أن ترجع إليه إلا أن يخطبها كخاطب من الخطاب عقد جديد ومهر جديد. وتبين منه البينة الكبرى إذا طلقها ثلاثا وانقضت عدتها. ما حكم المقاطعة؟ المقاطعة مقاطعة السلع يعني، مش كده؟ هذه المقاطعة لا تجوز أبدا إلا بإذن ولي الأمر. لا تجوز أبدا أبدا إلا بإذن ولي الأمر، لأنها نوع من الحرب، وقرارات الحرب والسلام لا تكون إلا بيدي ولي الأمر، لأنه أدرى بالمصلحة العامة والمفاسد العامة، فلا بد أن تكون بإذنه. ثم إنه لو أن بلدا عربيا أذن فيه ولي الأمر بالمقاطعة فإنه يكون مختلفا.
انه يكون مخطئا، لاننا بلاد متخلفة، نحن عالة على العالم، احنا دول معانا كارت احمر، احنا بره العولمة بره العالم، بمعنى اننا دول محتاجة ضعيفة، كل آليات وإمكانات وحاجاتنا جاية من بره، كما ذكرت مئة المرات. يعني السماعة دي جايبينها من بره، السماعة دي احنا جايبينها من بره، واللمط جايبينها من بره، تمام، الأسلاك اللي جوه، المواسير جايبينها من بره، والمواسير جايبينها من بره، والسيارات اللي جينا بيها، والميكروسوفت اللي ركبها، والقطارات والطائرات والبواخر والحواس الآلية والأدوات العلمية كلها، حتى المناهج العلمية الموجودة في الجامعات وغيرها، حتى الطب في مصرنا في اللغة الإنجليزية، لأننا متخلفون جدا عن العالم، تقريبا العالم. فتيجي تقطعه بإيه؟ تقطع الجبسي مثلا وتقطع الشيبسي والجبن الهولندي، هو يقطع عنك أنت الإمدادات بقطع الغيار، تعمل إيه أنت؟ كيسك كلها تعطل، وعربياتك تحول لسلاح في الشوارع، وبواخرك تقف في البحار ولا لها قيمة، وطائراتك ما تطيرش، خلاص هيشيل لك شلل كام؟ هيشيل لك شلل كام؟ خلاص بقيت تقف فوق القضبان، خلاص مش مفيش عندك قطع غير، مش هيديك قطع غير، تجيب منين؟ طائراتك هتروح فين؟ سلاحك نفسه، السلاح بتاعك هيبقى خرد بحيث اي حد يغزوك، لان السلاح كله، كل سلاح عندنا مستوى شاريينه من بره. فالان لو حب العدو يهاجمك بعد انت مخاطع، انت عايز السلاح اللي معاك كله غرب، عايز انت تقاطع الغرب، وبعدين تقول له هات سلاح، تقاطع الغرب وتقول له هات قطارات، تقاطع الغرب وتقول له هات قطع غير البواخر والحواس الاليه واللي واللي واللي، اما تبقى عندك تقف على رجلك تبقى قول. يجي طفل كده صغير عنده 3 سنين يقول لك انا خلاص قررت ان انا اترك البيت واسيب امي وابويا واعيش لوحدي واستقل، استقل ايه انت بقى؟ راح فين؟ استقل بايه؟ استقل بايه؟ يا دوبك عارف تمشي. فخلي بالك، نحن العالم العربي، العالم الاسلامي كله عاله على العالم الغربي، لاننا قصرنا في الدنيا والدين، ففي الدين اتبعنا وفي الدنيا تغمدنا، وكان يجب التجمد في الدين والاتباع في الدنيا. يعني هم يدوروا على بدع في الدين، نعمل حفلة مولد النبي، نعمل حفلة إسراء، نعمل كذا نعمل كذا، يدوروا على بدع في الدين، والبدع مالية البلاد، لكن يبتدعوا في الدنيا ما حصلش، ما ابتدعوش حاجة في الدنيا خالص، حتى نظراتنا بنجيبها من بره، وإقلامنا بنجيبها من بره، وهدومنا بنجيبها من بره. فين تقاطع مين انت؟ تقاطع ايه؟ ينفع طفل صغير يقول لك انا خلاص قرار قاطع عيلك كلها، خلاص انا هقاطع عيلك كلها، قاطع انت مش هتصوت كله متعيط من الجوع، مش كده؟ لا، الامور لابد انها متحصفة، عشان كده الامر لابد يترك لمين؟ لولي الامر، يقف في المساجد والمصالح، اما نعرات ومزايدات ويلا بينا ما حدش فينا العدو، يلا نقاطع كذا، تتكلم على كيف؟ انت نايم في العسل، ودي كلها شركات مترابطه بره، والشركات عملاقه، الشركه الواحده تبلع دوله من دول العالم الثالث، شركه جنرال موتورز دي تبلع العالم الثالث كله، شركات عملاقه جباره ميزانيتها تريليونات، تقاطع ايه انت؟ تقاطع مين؟ فلابد من يعني الانسان يكون عاقل قبل ان يفكر في مثل هذه الاشياء الصبيانيه التي يقصد بها المزايده ورس الزهور والتهييج الذي لا جدوى منه ولا فائده منه ابدا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، وصلي المغرب ثم بعد الصلاه تفسير. فلما يقول سبحانه عز وجل أقيموا الصلاة، هذا أمر يفيد الوجوب، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أمر يفيد الوجوب، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أمر يفيد الوجوب، الزانية والزاني فاجلدوا، هذا أمر يفيد الوجوب.
كده لكن هناك أوامر لك في الوجود الوجود بقى لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تداينكم إليه إلى أجل مسمى فاكتبوه الأمر ده يفيد الندب لأن هناك قرينة صرفت هذا الوجود إلى الندب وهناك أوامر الإباحة قال الله عز وجل فإذا حللتم فاصطادوا إذا حللتم لو أنا حبيت اصطاد مش عايز اصطاد ومعظم اللي قاعدين هنا كلهم لما عملوا عمرة أو عملوا حج لما حلوا لم يصطادوا كده لم يصطادوا لكن معنى وإذا حللت فاصطاد يعني إن شئتم يبقى الأمر لإيه؟ للإباحة إذا الأوامر الربانية التي تردو في كتاب الله في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الأوامر الربانية اسمها إيه؟ مشروعة والمشروعية يعني الوجوب الاستحباب الإباحة لأن كل أمر من أوامر الله لابد من النظر فيه هل يفيد الوجوب؟ هل يفيد الاستحباب؟ هل يفيد الإباحة؟ هذا ما يخبرنا به العلماء علماء الأصول علماء الأصول يبقى عالم الأصل هيقول لي هنا الأمر لا قرينة له فيفيد الوجوب يوم عالم الفقه يقول والواجب كذا وكذا أو الركن كذا وكذا أو الشرط كذا الأمر يجي الرباني عالم الأصول يقول ده في قرينة بصورة الاستحباب يوم عالم الفقه يقول إيه ويستحب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الهوية للسجود ويستحب استخدام السواك عند كل صلاة ويستحب قيام الليل ويستحب صلاة ركعتين قبل الظهر وأربعة بعد هذا كله كلمة يستحب 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 في كتب الفقه هي جاية منين أصلا القاعدة فين في الأصول يبقى مادة الأصول مادة خادمة لإيه للفقه مادة الأصول مادة خادمة للفقه تمام ولأن احنا قلنا ما فيش علم فرض عين اللي هو علم التوحيد وعلم الفقه في أبواب من العلم أما بقية العلوم كلها علوم مساعدة تنمية علم الحديث وعلم الأصول وعلم التجويد وعلم لغة العرب وعلم النحو كل العلوم علوم خدمية كلها السيرة كلها علوم خدمية لكن العلم المخدوم الأعظم هو التوحيد والعلم الذي يليه هو الفقه ولذا أبو حنيفة رحمه الله سمى التوحيد الفقه الأكبر ويسمى الفقه الفقه الأصغر طيب نرجع تاني الأمر من الله جل وعلا أو من رسوله صلى الله عليه وسلم يفيد المشروعية التي هي إما واجب إما واجب إما مستحب إما مباح طيب هنا قال أضرب لكم أمثلة عندكم في الفصل في الفارس تحت قال النبو مثل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا هو يقول هذا يفيد النبو والحقيقة أنه يفيد الوجوب هذا يتكلم عن العبيد الذين يريدون شراء أنفسهم من سادتهم العبد الذي يريد شراء نفسه من سيده فإن سيده إن علم فيه خيرا قال الله فكاتبوه هذا أمر هو يقول فيه الاستحباب لا فيفيد الوجوب لأن السيد إذا أداه عبد صفحة 273 يا شيخ عبد الله لأن السيد إذا أداه عبده غلامه يريد أن يشتري نفسه وهذا العبد معلوم فيه الخير يحرم على السيد من إيه؟ من يرفع يحرم عليه يبقى إذا في الإجابة إيه؟ واجبة إذا قوله هنا الندب صح ولا غلط ولا صح ولا غلط ها عارف ايه مش هيعطيك اصلا مش هيعطيك هيشتري هيبيعه بس هيبيعه له يعني انا لو انا عبد لو انا عبد عند احد فهو انا ساشتري نفسي منه السيد دلوقتي عبد جاي يعرض الكتاب على سيد يقول له لو سحت يا سيدي او يا مولاي كاتبني هنا السيد يجب ولا يستحب له ان يوافق على الكتابه يستحب ولا يجب يجب ويستحب يستحب يجب كده كلام ولا طيب يستحب ليه طيب اذا كان الصلاح يبقى يجب ولا يستحب طيب بقول يستحب ليه قلت يستحب ليه لا المكاتبة تظل
على الاستحباب إلا إذا علم فيها خير. هذا قول، وقول مرجوح، وقول مرجوح. ليه؟ لأنه إن علم فيه خيرا وجب أن يكاتبه، وإن لم يعلم فيه خيرا لم يجب ولا يستحب أن يكاتبه، لم يجب ولا يستحب ولا يباح أن يكاتبه طبعا. ويقرأ ويحوى كمان، واحد ما فيهوش خير أنت تخليه يعتق الحر يفسد في الأرض؟ هو عبد محكومك تضربه وتؤذيه وتكب شره وتحت السيطرة، لكنه حين يصير حرا وأنت تعلم فيه شرا إن كاتبته فأعتق، ماذا سيفعل؟ سيبيعهم يفسد في الأرض سيسرق. يبقى إذن القول بالاستحباب قول مرجوح غير صحيح، وإن قال بها بعض العلم لكنه خطأ. يبقى هو حكم واحدا، هو إيه؟ الوجود متى؟ إن علمنا فيه خير بس، ولا يستحب وإنما يجب. قال في الإباحة: وإذا حللتم فاصطادوا، إذا حللتم فاصطادوا. هذا معناه أن الشخص المحرم للحج أو العمرة بعد أن يتحلل من إحرامه هو أن يصطاد. هذا يمكن يكون لا على الوجوب ولا على الاستحباب، لأن هذه على الإرادة، إرادة الشخص، اللي شخص يريد يصطاد لا مانع، لا مانع من الصيد. مثل كده قال والتهديد بقوله اعملوا ما شئتم، أوضح منها قول الله عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل الله عز وجل يأمر الشخص إذا أراد أن يكفر أن يكفر ولا يهدده؟ بدليل أنه لو كفر ماذا سيفعل فيه؟ لا، سيخلده في النيران. كيف يأمر بشيء ثم يخلده في النيران؟ وإنما هنا يعني هنا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فمن آمن دخله الجنة ومن كفر على الدب عذابا شديدا. يبقى إذن المسألة هنا أن ليست الأمر لا على ليس على الإباحة، وإنما على الإيه؟ تهديد فعلا، الوعيد، الوعيد اللي هو ومن شاء فليكفر، ومن شاء فليكفر. قوله الإرشاد كلام عجيب، كلام عجيب. ليه؟ هو يقول في مثل قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا تباينتم بينهم من أجل المسمى فاذكروا. قال هذا يدل الإرشاد، وهذا قول بعض أهل العلم، هو قول في الصحيح. ليه؟ ليه تأمل في قول الأعيار؟ ليه يعني الإرشاد؟ يعني جميع الأوامر بالإرشاد. اي امر حتى لو فات الوجوب فهو ايه؟ ارشادي، بس يرشدك الى الوجوب، واذا كان مستحب هو يرشدك الى الاستحباب، واذا كان مباح هو يرشدك الى الاباحه. مظبوط؟ يبقى قول الارشاد غلط، غلط. وانما هذا امر بالاستحباب، ان تكتب الدين هذا امر مستحب، وان بعض قال هذا امر مباح، وهذا قول رابع. ان كتابه الكتابه كتابه الديون البعض قال مباح، وده راجح. ليه راجح؟ لان لو قلنا المستحب الناس إذا تداينت تكتب، معنى ذلك أن الناس إذا وثقت في بعضها بعضا يكون هذا ليس مستحبا، مش كده؟ طيب نمنع الثقة بين الناس والأمان بين الناس والأمر شامل. افرض أنا داينت أخي، داينت أختي، داينت ولدي، داينت أبي، فإذا الأمر للإباحة إذا تداينتم أو الاستحباب على قول بعض الناس. يعني البعض قال إباحة والبعض قال استحباب. أما الإرشاد بس لا، ما ينفعش الإرشاد، لأن الإرشاد يشمل كل المشروعيات، كل المشاريع فيها إيه؟ إرشاد. قال: التأديب لقوله عليه السلام لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: وكان صغيرا كل مما يليك. هذا تأديب، ولكنه التأديب ليس بالأحكام التقليدية. هذا لو اللغة نقول إحنا أصول حكم التقليد خمس حاجات، ما تجيبليش انت حكم بره الخمسه، الخمسه اللي هم ايه؟ ها؟ واجب، واجب الاول، واجب، مستحب، مباح، مكروه، حرام. الواجب قصاده الحرام، والمستحب قصاده المكروه، ودي كلهم مباح. ادي خمس احكام، فانت ما تجيش تقدم لي حكم بره الخمسه دول، ما ينفعش. ما فيش حكم بره الخمسه دول ابدا ابدا. حتى الحكم بتاع ومن شاء فليكن، نقول اه، لان هذا امر على الايه؟ على التحريم، التحريم، صح؟ يبقى هم احكام خمسه. هو يقول لي تاديب، يقول لي كذا، يقول لي كذا، اقول له احكام خمسه. انا هو اللي هتكون تكليفيه، تكليفيه. لكن ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض تنفذوا، هذا مش داخل في الاحكام الايه؟ التكليفيه. يبقى لا واجب ولا مباح ولا مستحب ولا حاجه، ولا بره الاصول خالص، بره ماده الاصول، بره. لكن يدخل في اللغه، يدخل في التفسير، لكنه لا يدخل في علم الأصول. علم الأصول يا أخواننا اسم أصول إيه؟ فقه، يعني بيتناول القواعد التي تخدم الفقه. فمسألة النفاذ من أقطار السماوات والأرض ليس داخلة بالإيه؟ في الفقه، ليس داخلة في مادة الأصول أصلا. فالاستشهادات دي هو نوع من الزيادة البيان للغة والتفسير، لكنها ليس لها علاقة بمادة أصول الفقه خاص. فقوله فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات، هذا في التكليف؟ لا، لأن الخطاب للكافرين، والتكليف هو خطاب الله للمؤمنين. ده خطاب، ده كلام للكافرين، كلام الكافرين يكلفوا. هل تقول الكافر أقم الصلاة؟ ما هو لو أقام الصلاة لن تقبل منه، هو في الآخرة فين الخاسر. يبقى الأحكام التكليفية تشمل المؤمنين. الخطاب هنا في كل سورة من مثله لمن؟ لمن؟ للكافرين. لا يمكن يكون للمؤمنين أبدا أبدا أبدا، لأن المؤمن يعلم أن هذا كلام الله وأنه لا يمكن أن يأتي بمثله، بل لا يحاول أن يأتي بمثله، بل يقول كل من عند ربنا. الدعاء مثل قوله رب اغفر لي ولوالدي. ها إيه رأيكم في هذا المثال؟ ليس في أصول، فأرجو الأمثلة تكتب. هذا ليس في أصول، هذا تفسير، تفسير في اللغة، لكن ليس في الأصول، لأن الأصول كما ذكرنا تناول الحكم منفوق تكليفي، والتكليفي يشمل كم حاجة؟ خمسة. أنا قلت كل واحد يبقى حافظهم حفظ. فامتنان مثل قوله كلوا مما رزقكم الله، هذا في الحقيقة عن إرشاد، لأن الامتنان يشمل كل نعمة من نعم الله جل وعلا. فهذا لو نظرنا، لو احنا لازم ننظر من ناحية التكليف، من ناحية التكليف ده يكون ايه؟ مباحا ولا واجبا ولا مستحبا؟ واجب ان اكل مما رزقني الله، ولا يباح لي ان اكل مما رزقني الله؟ الانسان عموما اي اكل هيكون من رزق الله، اي اكل هيكون من رزق الله، حتى لو اتى به ولدك لك، لو اتى به ابوك لك ودون سعي منك اصاحبه. فالبعض قال هذا على الوجوب، يعني ما تمسك به الرمق، لكن كله هنا لا دلالة فيه على الإمساك الرمق، وإنما على سعة الطعام إن شاء، يبقى هنا على الاستحباب أو على الإباحة. ما هو لابد يكون رزق حلالا، لابد يكون حلالا، لأن التحريم هيدخل في حاجة تانية، الحرام تاخد حكم التحريم لوحده. قال ادخلوها بسلام، ها يعني هلا ده في الآخرة، الآخرة خلاص انتهت الايه؟ متى انتهى التكليف؟ عند خروج آخر نفس، صح؟ طب ادخلوها بسلام آمنين، ادخلوها بسلام آمنين، إن كان المقصود بالآية اللي هي آية يوسف، مش آية يوسف اللي بالحج، اللي هي على الجنة، اللي هي على الجنة، ادخلوها بسلام على الجنة، وهذا لا تكليف، مفيش تكليف بعد نزولك القبر. مفيش تكليف خالص بعد نزولك القبر، يعني حتى تسبيح ربنا عز وجل في الجنة لست مكلفا به، ولكن هذا يموت عليك. يعني الناس في الجنة سيسبحون الله ويحمدونه، ولكن هذا من باب المتعة. التسبيح والحمد متعة وليس تكليف، أن ليسوا مأمورين به. الأمر ينتهي عند خروج النفس الأخير منك، أو عند ذهاب آخر إدراك العقل. ليه ده؟ أنا أضبط، لأن ممكن إنسان يموت أتينيكيا، صح؟ زي الكلب اللي اسمه شارون الآن ميت بقاله سنتين ونص. ولو إن إنسانا مسلما الآن ميت بهذه الطريقة الموت الأتينيكي لسه في انفاس، صح؟ والتكليف وقع عليه، لكن التكليف ارتفع بسبب ضياع القوة، ضياع القوة القادرة على التكليف، خلاص انتهى، خلاص. فإذا الحقيقة انه اذا سقط الادراك سقط التكليف، بدليل سقوط التكليف عن كل من المجنون والصغير. والمجنون حي والصغير حي، في كل الانفاس متتردد. المجنون بيتنفس بياكل ويشرب، والطفل بياكل ويشرب ويتنفس، لكن لا تكليف عليه. يبقى الحقيقة ان التكليف مرتبط بايه؟ بالعقل. فاذا انتهى الادراك انتهى التكليف، خطوط انتهى التكليف. قوله ذق انك انت العزيز الكريم، هل هذا تكليف ولا هذا؟ هو يقول هذا يفيد الاهانة، الاهانة ليس من احكام التكليفية، والامثلة هذه ليست داخلة في اصول احنا في الاوامر بتاعت ربنا، بنقي الامر اللي فيه، يأمرني ربي بايه؟ تعمل ايه؟ ولا تعمل ايه؟ افعل كذا ولا تفعل، هي دي الأصول، هي دي مادة الأصول. لكن الأوامر الأخرى ليس داخلة في الأصول أبدا. قول الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، غلط. هذا نهي يجب التحريم. هذا نهي يجب التحريم ليس أمرا. هذا نهي يجب التحريم وليس أمرا يجب وجوب. هذا نهي يجب التحريم. فالأوامر الربانية والنواهي الربانية لازم تحمل على محاملها. لازم تحمل على محاملها. وأحيانا الأوامر تكون بغير صيغة افعل. لقوله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه إحسان. اتباع ده فعل أمر؟ لا ده مصدر كده. وأداء ده فعل أمر؟ لا ده مصدر لكنه يعني الأمر. اتبع بمعروف وأدي بإحسان. تمام. ده من صيغ الأمر لذكر المصدر الذي يفيد الأمر. طيب خلاص كده احنا أن الأمر يأتي إما بصيغة تفعل وإما بصيغة ليفعل. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ومن شهد منكم الشهر فليصمه. ومنه الفعل المضارع اللي هو يفيد الأمر. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. والوالدات يرضعن حولين كاملين هذا الأمر كان في أوله يفيد الوجوب لكن لما قال لمن أراد أن يتم الرضاعة العلماء صار الأمر بإرضاع إيه؟ لا. لا لا قال لمن أراد أن يتم صار يباح أن يستحب لمن أراد أن يتم لكنه في البداية الأصل إيه؟ واجب لأنه لا سبيل لإطعام الطفل إلا به. فالآن لما وجد البديل صار إن هذا البديل هو الغذاء الصناعي صار لو إن الأم لا تستطيع الإرضاع فيها أمراض ولا فيها شيء ولا خشية من ذلك أو طبيب مسلم ثقة حدد أن هذه المرأة مريضة لأنها قد تنقل إلى وربما نقلت إلى جنينها وهو في بطنها شيئا لا نملك التصدي له لكن بعد أن خرج إلى الوجود يجب أن نحمي هذا الجنين من لبن أمه الملوث بميكروبات كذا براثيم كذا وبكتيريا كذا يبقى تمنع هذه الأم من الإرضاع. وفي غالب إن لو رضع من غير أمه يكون هذا أصح له. وعلى ذلك جرى فعل العرب والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكره بل أباحه. ولذا معاذ بن سفيان رضي الله عنه أرسل يزيد ابنه من ميسون أرسله ليرجع في البادية ومعاذ الهادي المهدي رضي الله عنه. فجرت يعني طريقة العرب ومن بعدها طريقة أهل الإسلام على إرسال الولد فيكون فيه نجابة إذا رضع من غير أمه. لكن الجزء الأول من الرضاعة كان يجب على الأمهات لعدم وجود البديل. أما الآن مع وجود البديل فهل يجب أو يستحب؟ الأطباء يقولون يستحب لأن الرضاعة الأولى هذه تبني الجسد كما يقال وهذا يرجع فيه إلى أهل الذكر أهل التخصص أهل الطب وخبرة. قال مود الأمر إما أن يكون وجوبا. قال إذا الوجوب والندب والإباحة والتهديد والإرشاد والتأديب والتعجيز والدعاء وغير ذلك من المعاني. هذا الكلام في آخر الصفحة في آخر الصفحة تحت صفحة 92 يقول موجب الأمر. لقيتها موجب الأمر. يقول صيغة الأمر ترد لمعان كثيرة منها الوجوب والندب والإباحة والتهديد والإرشاد والتأديب والتعجيز والدعاء وغير ذلك من المعاني. أنا يهمني ثلاث حاجات فقط الوجوب والندب والإباحة لأن دي الأمور التكليفية في أصول الفقه. أما الباقي اللي هو الوجوب ده كله تهديد وإرشاد وتأديب وتعجيز ودعاء وغير ذلك من المعاني هذه لا تشمل في أصول الفقه. اللهم إلا أن يكون التهديد نهي والإرشاد مباح أو مستحب والتأديب كذلك. أما التعجيز فغير داخل أصلا خالص غير داخل أصلا. فحصل اختلاف بين العلماء فيما أريد بالأمر والاتفاق حاصل على أن صيغة الأمر ليست حقيقية في جميع هذه المعاني فهي مجاز في غير الوجوب والندب والإباحة. وهذا الكلام منه ليس لنا علاقة به ليس لنا علاقة بحكاية المجاز لأن احنا ننكر المجاز في القرآن. فذلكم مذهبنا مذهب أهل السنة الحقيقي اللي أرسل ابن تيمية رحمه الله نحن نرفض كلمة مجاز أصلا نرفض مش حاجة ما مجاز في القرآن. كلام غلط هذا الكلام كلام غلط هذا الكلام. ولا يجوز أن يقول الإنسان الآية هذه فيها مجاز أو القرآن فيه مجاز هذا غلط هذا غلط ولا يجوز أن يقول. ليس من آراء أهل السنة ولكن من آراء خارج أهل السنة. والكلام القرآن نزل قرآنا عربيا ومعنى هم كل احتلالهم في واسأل القرية التي واسأل العير التي أقبلنا فيها واسأل القرية التي كنا فيها واسأل العير التي أقبلنا فيها. فهو كل علماء كل اللي بيقولوا بالمجاز بيستدلوا بدليل وده غلط وده غير صحيح. لا يجوز لا مجاز لا في صفات الله ولا في كلام، والكلام والقرآن كلام الله، والكلام صفة من صفات الله، فلا يجوز كلام مجاز أصلا خالص. مفيش حاجة اسمها إن كلمة تسأل القرية هذا مجاز يعني اسأل أهل القرية، هم يقولوا كده وده غلط، هذا الكلام غلط غير صحيح، لأن هذا جرى عليه كلام العرب فصار بره المجال. العرب على طول الثانية يقول، وأنا شرحت الكلام ده بين قبل كده، قلت لما العرب يقول رأيت فلانا رأيت أسدا شاهرا سيفه يتقدم مني، لا يمكن لأي عربي أن يتخيل لبدة ولا مخالب ولا أسنان ولا حتى تخيل كده صح. أنت الآن تقول أنا رأيت أسد جاي وشايل السيف وبيقاتل الكافرين، بيجي في دماغك أسد مخالب وكده؟ ما فيش صح ولا لا؟ بيجي في دماغك إيه؟ رجل. وفين المجاز؟ فين المجاز؟ في حد فين بقول له اسأل طول الأرض معناها أن حتى أن هذا معناه يسأل كل الناس من غير ما افكر اصلا فيها ولا في زلفه ولا مزاه. ما فيش حاجه اسمها مجاز في القران، ولذا رفض ابن تيميه رحمه الله هذا الكلام، ورفض علماء اهل السنه، ورفضه ابن باز رحمه الله. في مؤتمر عالمي كان فيه انسان ينتسب الى العلماء سيء الادب من عمان، سلطات عمان، مؤتمر عالمي يجمع بار علماء الدنيا. فسيء الادب هذا ابن باز كان بيتكلم، واللقاء ده مصور فيديو، فابن باز بيتكلم ويقول لا مجاز في القرآن، وهذا كلام أهل السنة، وقول بالمجاز قول خطأ كلام، والقرآن قرآن عربي وجرى على كلام أهل العرب واستفاض الشيء. فالثاني بمنتهى الأدب بمنتهى سوء الأدب بيقول له إيه؟ بيقول له طيب وما قولك في من في قول الله ومن كان في هذه الدنيا أعمى فهو في الآخرة في أعمى وأضل سبيلا. طبعا هنا بيشتم ابن باز، كان إيه؟ كان بس ضحك بالذات، وقال ونظر إليه كده وقال إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وبعدين تعمى القلوب التي في الصدور هيقولوا أصل ده مجاز، والقلب هنا صور لأن الشخص راعي أبدا. واحد يقول له يعمى القلب، معنى كده الإنسان بيتخيل إن ده مجاز وإن جواه على شكل رجل أو على شكل مخلوق من عين، ولا معروف يعمى القلب ده معروف، فهذا الكلام غلط. أهل السنة لا يقولون بمجاز إيه؟ كلام الله أبدا أبدا أبدا، ليس هناك مجاز في الكلام. طيب فالكلام هنا من حكاية المجاز احنا لا نقبله في تدريس النحو بقى، لا اشكال في النحو، لا اشكال النحو انه يقول مجازة وغير مجازة ان شاء الله. وقال اخرون الامر مشترك بين ايجابي والنجب فقط اشتراكا لفظيا، ولا بد من مرجع لتعيين واحد منهم. يعني بعض العلماء قال الامر يساوي المشروعية، يعني الامر اما ما ايه وان ايه وان ايه، انا اقول كنت نفس مصر محمد عوض عبد القادر. الامر اما واجب واما مستحب واما مكروه، وخلاف الامر النهي الذي قد يفيد التحريم او الكرم. يبقى اذا الراي الاول للعلماء ان الامر يفيد المشروعيه، يعني اما ثلاث حاجات. الراي الثاني قالوا يا اما واجب يا اما مندوب بس تركوا الاباحه. الرأي الثاني عندك انا منقط لك واحد اثنين ثلاثة، شايفه ولا لا في التصوير؟ قال بعض العلماء ان الامر مشترك بين هذه المعاني الثلاثة بالاشتراك اللفظي، فلا يتبين المعنى المراد الا بالمرجح. يعني قالوا ايه؟ ان المعنى مشترك، ينفع واجب، ينفع ند، ينفع مباح، لغاية ما نلاقي مرجح. ده كلام صح، كلام صح. اخذ اي امر ما اقدرش اقول ده واجب ولا مستحب ولا مباح الا لما انظر في هذا الامر. طيب التانيين قالوا ايه؟ قالوا الامر مشترك بين الايجاب والنجب فقط، يعني لا يوجد الاباحه، ليست لا يحتاج الى امر، لان الاباحه اصل كلام بلغ. يعني قالوا الاباحه اصل ما يترتبش عليها لا ذنب ولا ثواب. الامر المباح ليس فيه لا ثواب ولا وزن، ده مباح، امر مباح. فان قلت ما انا ممكن احول المباح الى مستحب، لك طب ما انت عشان حولت، لكن هو في الاصل قبل التحويل هو ايه؟ يعني الاكل، ايه حكم الاكل؟ مباح. بس انت لما تيجي تاكل بنيه ان تتقوى على طاعه الله يتحول المباح الى مستحب، مش كده؟ ولما تكون هتموت يتحول الطعام الى ايه؟ الى واجب، ويتحول ترك الطعام الى حرام. فالقرائن بتغير احكام الاشياء، فهم قالوا الاباحه شيء اصلي. يبقى وهنا الخلاف على فكره خلاف بسيط، بس هو باين ان دول قالوا اثنين والاولين قالوا ايه؟ ثلاثه. وقال آخرون ومنهم الغزالي أو الغزالي. الغزالي أو الغزالي يجوز أن تقول ذلك، يجوز أن تقول الإمام أبو حامد الغزالي أو أن تقول الغزالي. الغزالي نسبة إلى الغزال، والغزالي نسبة إلى المغزل، استخدام المغزل. قال والغزالي ما طبعا احنا بالنسبة لنا الغزالي من المبتدعة من أهل الضلال، وإن تاب إلا أن الكتب لم تتب كده. زي عندنا في الأب ومين كان في الأب واحد يقول لك بس في آخر عمره تاب، يقول له احنا بنسمع هو تاب ما تابش، الكتب الموجودة تشهد بأن سيد قطب عاش ضالا مضلا ومات ضالا مجرما. بص مالناش علاقة، احنا مالناش علاقة بقى هو في آخر حياته ولا مش عارف، أنا مالي مالي في الحياة، أنا الكتب اللي هي متاحة بين أيدي الناس. وهذا المنهج الفاسد دليلا على أن سيد قطب كان ضالا مضلا مجرما على طول ما تتردد فيه. فلما يقول لك أصل هو مرض في حياته، أنا مالي مالي حياته، أصل هو في الأول ولا ليش دعوة الأول والثاني والثالث، الأول في قصة حياته ليش دعوة قصة حياته. الكتب الموجودة الآن لأنه مات في حلقة حياته ما مات، الكتب الموجودة الآن هي كتب ضلال وإضلال، ولا يدافع عن سيد قطب إلا خارجي أو مبتدع أو ضال زي الأندلس. طيب فالغزالي أو الغزالي كتبه فيها الضلال، بل إن البعض كفر في مجالس كثيرة، ومنها سبل إسحاق ومنها سبل ابن عمر رضي الله عنهم، لكنه في الأصول متألف علامة. يعني احنا بعض الناس عندهم بدع تستفيد منهم، لان العلوم الطاغية اللي عنده علوم جبارة المسلمون يستفيدون منها، لكن في نيجي سيد قطب ما فيش ولا فايدة، مش ممكن تستفيد منه ولا اي حاجة. انما الحفظ ابن حجر النووي بعض الاخطاء البسيطة. طيب فقال هذا سبب العقد، ولد العقد سميه ولد العقد زي الاكبر. الثاني ده تعليمات قريب ده متعمل ده اخوان سمك لولا الامر ايه، لا ندري هو حقيقة في الوجود فقط او في النبي فقط او فيهما معا في الرسول. يعني الغزالي في الاصول ايه عملاق رهيب، رهيب فعلا في الاصول وفي الفقه رهيب. فهو يقول الامر لا ندري حقيقته في الوجود او في النبي فقط او فيهما معا بالاشتراك، في الحقيقة ان هذا القول يوافق القول اللي قبله. تأملوا كده، هو القول اللي قبله كان بيقول الامر الايه يفيد يوجوب يا استحباب، برضو الغزالي بيقول انه مشترك بالاثنين لغاية ما كان قريب. كلام سليم. طيب يبقى الثلاث اراء دول لو نظرت فيهم هتجد الرأي الاول هو اوضح وارجح الاراء. اما عامة العلماء فقالوا هذا المطلوب منك تعرف ان الامر حقيقة في واحد من هذه المعاني عينا من غير اشتراك ولا اجمال، بمعنى ان الامر اللي احنا عملناه تقبل وضع بالاصل للدلالة على معنى واحد من هذه المعاني الثلاثة. ممكن تقولي تعريف سهل بدل كل الكلكعة دي، ممكن تقولي تعريف سهل لو انت واحد عايز تفهمه الامر غير كلمة. الامر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يفيد اما واما واما بس، ولكن الامر التكليفي عشان ايه ما تخلطش بين الامر غير التكليفية. ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، هذا امر غير تكليفي. فاتوا بسورة المثنى امر غير تكليفي، ادخلوها بسلام الكاملين قول يوسف عليه السلام لابيه واخواته، هذا امر غير تكليفي. هو يوسف ليس مشرعا عليه السلام، فلف هؤلاء في المعنى في هذا المعنى الوحيد المراد. فقال بعض اصحاب مالك انه الاباحه، يعني اصحاب مالك يقولوا كل امر في القران هو للاباحه، لغايه فيه قليل تخليه فرض واجب او تخليه مستحب او تتركه كما هو اباحه. كلام الخلافات خلي بالك خلافات ايه؟ في شكليات فقط، لانه لطلب وجود الفعل وادناه المتيقنه اباحه، يعني ادنى ايجاد الفعل ان يكون مباحا. وقال جمع وهو احد قولي الشافعي ان يعني جميع الاوامر ايجاد جزء منها على الاقل للنفس، لان الامر وضع لطلب الفعل فلا بد من رجحان جانبه على جانب الترك وادناه الندب من استواء الطرفين في الجناح فلا يصار اليه. يعني الشافعيه وجمع من الاحناف يقولون الامر لما ياتي يبقى لا مستحب لنا ان نوجد شيء منه، كلام ده قول الجمهور الصحيح. أمر الله واجب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم واجب، إلا لو هو نفسه سبحانه جل وعلا أو صلى الله عليه وسلم أعطاني قرينة صرفت لي الوجود ده إلى الاستحباب أو الإباحة، ما أعطانيش قرينة إلى الأصل من الأمر إيه؟ للوجود. وهذا كلام جديد، كلام جديد عكس الإمام مالك خالص وخلاف الشافعي كذلك. بس أنا مش بقول مش خلاف الشافعي، خلاف أحد قولي الشافعي. ليه يا إخواننا؟ ليه؟ لقولات أصلا، لقولات المسألة دي كل هو الفقه القديم والجديد في الفقه الأصول واحدة عند الشافعي، الأصول واحدة عند الشافعي. إنما الأصول أحيانا يكون له قولان في مسألة، بس أنا بقول يعني الشافعي ليه بنبكيله زيادة؟ لأن واضع علم أصول الفقه هو الشافعي اللي حط لنا علوم العلم ده، علم أصول الفقه هو الشافعي رحمه الله، فده اللي علم الناس الأصول. فكلامه مش فلذا كلامه مش هو. يعني أنت لما تقول قال الجمهور في الحقيقة أن هذا القول متبنى من قول الشافعي، يعني قال الشافعي قولا ووافقه الباقون، بس قول الجمهور، لكن في الأصل قول الشافعي رحمه الله. إنه الوجود هذا قول الشافعي رحمه الله بعد ما أرساه العاملي في الأصول. أن الأمر المطلق وضع للدلالة على الوجود فهو حقيقة فيه مجاز في غيره، قوله هنا مجاز يعني جائز في غيره، يعني الأمر يأتي للوجود ويجوز أن يأتي للاستحباب أو للإباحة، فلا يصار إلى غير الوجود إلا بقرينة. يعني يقول لك كل ما يأمرك ربنا عز وجل بأمر يعتبره إيه؟ إلا إذا جاءتك قرينة، يبقى جاز صرف الأمر الواجب إلى الاستحباب أو الإباحة حسب القرينة اللي عندك، حسب القرينة اللي عندك. لكن أي أمر يأمر به ربنا واجب، أي أمر يأمر به رسولنا صلى الله عليه وسلم واجب. قال فإن كانت قرينة تدل على الندب كان موجب الأمر الإباحة واجب، أو كان موجب الأمر الإباحة واجب، وهذا القول هو الصحيح. على أساسه يجب أن تفهم النصوص وتستنبط الأحكام، والأدلة على صحة هذا القول كثيرة، نذكر منها ما قال في كتابه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. معنى ذلك أن اللي خالف أمره يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يصيبه الفتنة ويصيبه العذاب الأليم. لو كان الأمر على الاستحباب ترك الاستحباب يساوي العذاب؟ لا. ترك المباح يساوي العذاب؟ لا. الكيوي مباح وأنا ما كنتش كده، الويكة مباح وأنا ما كنتش ركبة خالص، مباح مش كده؟ طب أنا كده أفهم؟ لا. لكن لما يكون الأمر الوجوب يبقى من حالة تركه يكون الإثم، يبقى ترك الإباحة ترك الاستحباب لا يعني الإثم، وإنما ترك الواجب هو الإثم. دل ذلك على أكمل على أن الأمر الصادر من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم يفيد ما لم تأتي قرينة تصرفه. يا سلام، أعد مع عملي، أعد مع جهادي. طيب، قال ومن السنة قوله عليه السلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. إما الأمر بالسواك فريضة واجبة، لكن لما قال لولا أن أشق، يعني لولا خوفي عليهم المشقة لأمرتهم، دل ذلك على أن السواك مستحب، وإلا لو كان واجبا ما يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يغير من أمر الله شيء صلوات الله وسلامه عليه، لأنه لا يكتم أمرا من أمر الله ولا يغير أمرا من أمر الله. صح؟ لأنه إذا كتم أو غير لتقول، وقد قال الله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. يعني اليمين يعني لأخذنا منه باليمين، اليمين إيه؟ اليمين ثلاثة وخمسة ثلاثة، يعني لأخذنا منه بإيد اليمين، بإيد ربنا اليمين، لأمسك الله عز وجل رقبة محمد صلى الله عليه وسلم بيده سبحانه اليمنى، لأخذنا منه باليمين، يعني لمددت يدي اليمنى فقبضت عنقه، مش كده؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل، ها لإيه؟ لأخذنا منه باليمين. ثم إيه الوتين؟ الوريد الشريان الأصلي اللي في الرقبة. يبقى ربنا جل لو محمد صلى الله عليه وسلم تقول إليه عبد الأقاويل لقطع سبحانه بنفسه رقبة محمد صلى الله عليه وسلم. حاشا، معنى ذلك أن النبي أنه تهديد للرسول صلى الله عليه وسلم مش كده، وهو حاشا لا يمكن، صحيح لكن هذا معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقول على الله بعض الاخرين، يعني لا يغير ولا يبدل ولا يحرك ولا يزيد ولا ينقص شيئا من عندي ابدا صلى الله عليه وسلم ابدا. وحتى اذا استحى النبي صلى الله عليه وسلم احيانا من الحق يكون هذا الامر لم يصدر به تشديد من الله وايجاب من الله عز وجل. فهو النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينب ودعا الناس للوليمه، زينب بنت جحش رضي الله عنها، ودعا الناس للوليمه بقى رايح جاي ماسكها في ايده ورايح جاي، والناس كانوا عاوزين يمشوا بس شوف يقول لهم ايه امشوا، فاستحى استحى ان يقول لهم انصرفوا. الحق ان ينصرفوا، الحق ان ينصرفوا حتى يتفرغ العروس لعروسه، حتى يتفرغ الزوج لزوجته، وخصوصا احنا بعد العشاء بنخلص وقت العوره، الحق ان ينصرف تمام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا كنوع من زياده الكرم مع الحياء تنازل عن بعض حق، فقال الله والله لا يستحي من الحق، ماشي كده؟ يبقى هل هنا كان كاذب؟ لا، كان مستحي من ان يعني يصرف الناس من بيته. فقارن صلى الله عليه وسلم بين زيادة إكرام الضيف وبين الحق في أن ينصرفوا في وقت العورة ليتفرغ لعروسه صلى الله عليه وسلم. طيب السواك حكمه إيه؟ استحباب. هتقول لي جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن صاحب الأمر وجوده إيه؟ قرينة. إيه القرينة بقى؟ لولا أنا لولا أنا قال تلا. دي طبعا دليل على أن الأمر دائما للإيه؟ للوجوب، مش كده؟ الثلاثة استدلال سلف من الصحابة والتابعين بصيغة الأمر على الوجوب إلا لقرينة في وقائع لا تحصى، سواء كان الأمر مصدره النص القرآن النص القرآني أو النص النبوي، فجاء فيه هذا الاستدلال بدون نكير من دون نكير، فدل ذلك على إجماعهم على أن الأمر المطلق يفيد بوجود الوجوب وطلب المأمور به على وجه الحكم والإلزام المطلق. يعني يقول أن السلف الصحابة كان دايما يقول لك قال الله، قال رسول الله، كيف وقد قال رسول الله؟ لما بلال بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما قال والله لا امنعهن، كان ابن عمر رضي الله عنهما بيروي الناس بيروي للناس، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. هذا ايه ده؟ امر ولا نهي؟ نهي ماشي، او امر بعدم المنع، النهي يساوي امر بعده، الامر يساوي نهي بعده، النهي يساوي امر بعده. طيب هنا استدل ابن عمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مسجد الله، استدل بيه على ايه؟ لا مش على كراهه، على تحريم المنع، على تحريم منع النساء من دخول المسجد، مش كده؟ يبقى معناه انه بيستدل باوامر النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب، لان التحريم عكس الايه؟ عكس الوجوب، وزي بالظبط الاستدلال. فلما قال له ولد والله لن عن، والولد مجتهد تابعي رضي الله عنه انه شايف فساد، فقال والله لن عن، فضربه عبد الله بن عمر ضربه شديده في صدره وقال اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لن عن، وحلف ان يكلمها عمره، فضل طول عمره يكلمها لانه تجرأ على مخالفه المضمون بس لمصلحته. يبقى اذا لو كان الامر يفيد الاباحه ولا يفيد الاستحباب ولا يفيد الكراهه كان ضرب ابنه؟ كان خاص ابنه؟ لا، حمل على وجوده على طول، حمل على وجوده. لا 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 لا، انت تقصد المواظبه على الاستحباب؟ لا لا، فرق بين مواظبتهم على الاستحباب مع علمهم بانهم سحب، وفرق بين التزامهم بالامر الواجب. فالصحابة يحرصون على الوقت، نعم، يحرصون على صلاة الضحى، نعم، لكن ما يقول واحد منهم أنا إيه؟ ماشي، هذا يوجد زي ما أنت زي ما بعض الناس هنا بيدعوا نفسه بصلاة الليل ده، وبيدعوا نفسه، وكثير منكم بيدعوا نفسه بصلاة الليل، وبعضكم بيدعوا نفسه بقراءة ورد يوم القرآن، هل هذا واجب كله؟ ولا في صحابة؟ حتى، فكون تلزم نفسك، كون الصحابة ألزمت نفسهم بالخيرات، ده لأنهم راشدون ومهتدون، سابقون أول بس. طيب، أربعة أن الوجوب هو المتبادر إلى الذهن من الأوامر، معروف أن أصل الأمر في أي دنيا الوالي الوجوب، أصل أنت بتقول لحد يعمل كذا، ما تأمره وتجب بتوجب عليه هذا الأمر. اتفق أهل اللغة على أن من أراد طلب الفعل مع المنع من تركه فإنه يطلب بصيغة الأمر، فدل ذلك على أن الأمر وضع لطلب الفعل جزما وهو الوجوب. وصل أهل اللغة من خالف الأمر بالعصيان والعصيان اسم ذم ولا يتكتب يجب. الدليلات الخامس والسادس ما حاجة لنا به كده، وحاجتنا إلى الأول والثاني والثالث هي دي، لأن إحنا ناس نتبع الدليل ونسير وراء الدليل أينما صار. فالأول والثاني والثالث ما يلزمنا أن نبقى حذر من مخالفة الأمر وتوعد بالعذاب، أن القرينة صدرت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن السلف كان يحملون أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم على إلا إذا جاءت قرينة القتل. تمام الأمر بعد النهي. سلف القائلون بأن الأمر للوجوب في حكم الأمر بشيء بعد النهي عنه وتحريمه، يعني ربنا يحرم شيء ثم يأمر به، يحرم شيء ثم يأمر به جل وعلا، فما حكمه؟ إذا كان ربنا أمر به وبعدين إذا كان ربنا نهى عنه ثم أمر به فما حكمه؟ قال الحمد وهو قول مالك وأصحابه وبعض قول الشافعي، يعني قول مين؟ الجمهور بدل أحمد ومالك وبعض أصحابه وأحمد قول الشافعي بل الجمهور، إلى أنه يدل على الإباحة. قال لما ربنا يحرم حاجة وبعدين يخليها سبحانه جل وعلا يبقى هذا يدل على إباحتها، من أول الحرام ثم تحولت الحرام إلى مباح. قالوا لما يمنعنا ربنا من شيء ثم يبيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لإني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكرنا. وهذا في الحقيقة رد على من قال إن الأمر للإباحة، كأن الأمر بيستحب أحيانا، يعني زيارة القبور إيه حكمها؟ مباح ولا مستحب؟ مستحب مش كده؟ فليس كل أمر بعد نهي يفيد الإباحة، وإنما الحقيقة قبل ما نكمل الكلام إن كل أمر بعد نهي يفيد ما يفيده، ربما أفاد الوجوب، ربما أفاد الإباحة، ربما أفاد الاستحباب. برجع من القاعدة في الأمر طبعا. نعم رغبة النساء في الحقيقة مستحبة، يعني لأن المعروف أن وفضل أحدكم صدقة، فالنهي بعد الأمر بعد التحريم اختلفوا فيه، لكن أنا عايز أقول لك الخلاصة. الأمر بعد التحريم إيه التحريم؟ صار عندي الآن أمر، والأمر إحنا لسه ياخذوا لك يساوي إيه؟ وجود أو استحباب أو إباحة، يعني لما يجي أمر أدور فيه. أما يكون عندي تحريم نهي ثم أتى بعده أمر أنسى النهي، خلاص أنسى النهي، خليني بقى في الأمر، فلما الأمر ده حاجة جديدة خليني بقى في الأمر. أما كنت في الأمر أشوف بقى يا ربي يا رب الأمر هنا هيفيد إيه؟ آكل إباح مستحب واجب أشوف بس. لكن النهي بعد الأمر يفيد بإيه؟ التحريم الحقيقة زي مسألة الحمر، لحوم الحمر الأهلية. طيب فقالوا فاستدلوا وإذا حللتم فاصطادوا، قال فقد ورد هذا الأمر فاصطادوا بعد تحريم الاصطياد في قوله غير محل الصيد وأنتم حكم، والاتفاق على أن الأمر بالاصطياد يدل على الإباحة فقط ولا يدل على الوجوب. فهم جابوا مثال، نعم جابوا مثال وقالوا يبقى كل أمر بعد نهي يفيد إيه؟ الإباحة. نقول لا، هذا يفيد الإباحة في المثال ده، وربما في مثالين أو ثلاثة أو عشرة أخرى، لكنه لا يفيد مطلق الإباحة في جميع النظائر. واستدلوا أيضا بقوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أن بعد صلاة الجمعة الإنسان ينتشر في الأرض، وهذا أمر، لكن هذا الأمر إباحة، لأن ممكن بعد صلاة الجمعة روحة صح ولا ينتشر ولا اشتغل وخلا جاز يوم الجمعة، يبقى لا يمكن أن تنتشروا في الأرض ويبتغوا، هنا يفيد الاستحباب وإنما يفيد الإباحة. ممكن يوم الجمعة بعد الجمعة بريح انتشر ولا بفتر. برضو المثال اللي ساقوه هنا يفيد ايه؟ هم عاوزين يجيبوا امثلة يفيد الإباحة وبعدين يعمموها، غلط. حتى لو جابوا مش مثالين، لو جابوا ليك مثال، ما العبرة بكل امر في مكانه. طيب قال وهذا النص ورد بعد تحريم البيع عند النداء لصلاة الجمعة والابتغاء بفضل الله عن الكسب، يعني الكسب والبيع وسائر التجارات، وهو مباح هنا باتفاق العلماء ولو انه ورد بعد التحريم. نقول هذا واضح في المثالين اللذين سقتموهما. وذهب آخرون ومنهم عامة الحنفية إلى أن الأمر بعد الحظر والتحريم في الوجوب. طبعا برضو لو في مثال هيبقى هو المثال ده في الوجوب، والمثال اللي جابوه الأولين في الإباحة. استدلوا بأن الأدلة الدالة على الوجوب لا نفرق بين أمر ورد بعد تحريم وبين أمر غير مسبوق بالتحريم، فنوافقهم في الأصل، نقول نعم الأمر يفيد الوجوب ما لم تأتي قرينة تصريح. أما ما استدل به أصحاب القول الأول فغير وارد، لأن الابتغاء من فضل الله والاستيادة وأحوارا مما شرع لمصلحتنا، فكان ذلك قرينة صارفة عن الوجوب إلى الإباحة، لأنه لو كان ذلك واجبا لكان علينا لا لنا ولأثمنا بتركه. يعني كان ده واجب، كان لازم كل واحد يوم الجمعة بعد ما يصلي لازم يروح يدور على رزقه، فيعود على موضوعه بالنقد، وهذا لا يجوز. وهذا بعض الحنابلة، وهو اختيار الكمال ابن الهمام من الحنفية، أو الكمال ابن الهمام من الحنفية، أن الأمر بعد الحظر يرفع الحظر. هذا أجمل كلام، هذا أجمل كلام، يعني لما يكون في أمر محرم ممنوع وبعدين في أمر في نهي يعني ممنوع، بعدين أمر لغى الإيه؟ لغى النهي، لغى الحظر، لغى الحرمة، ونخش له بعد كده احنا يدخلنا على الإباحة، يدخلنا على الوجوب، يدخلنا على الاستحباب. ده كلام الإيه؟ الجمع. يرفع الحظر ويعيد حال الفعل المأمور به إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان مباحا كان مباحا، وإن كان واجبا أو مستحبا كان كذلك، وهذا هو القول السديد. ربنا هنا عن شيء وبعدين لغاه سبحانه جل وعلا وأمرنا الحال، إذا خلاص الأمر اللي جاي هنشوفه إيه يسوي، لكن الحمد لله التحريم إيه انتهى خلاص، التحريم انتهى. إذا على إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، نقول هذا رفع الحظر، رفع النهي عن زيارة القبور. ثم نتكلم بعد زيارة القبور بعد كده دخل في الاستحباب ولا في الوجوب ولا في الإباحة، ونشوف هذا الأمر. إذا كلام سليم، كلام عظيم جدا، ويدل عليه استقراء النصوص التي وردت فيها الأوامر بعد النواهي، فالاصطياد كان مباحا قبل التحريم، فلما جاء الأمر بعد زوال سبب التحريم رجع ثاني مباح، والكسب بأسبابه كان مباحا يوم الجمعة، ثم نهى الله عز وجل عنهم بسماع نداء الصلاة، فلما جاء الأمر بعد زوال المباح رجع الإباحة، والقتال في غير الأشهر الحرم كان واجبا على المسلمين، فلما جاء النهي عنه في أشهر الحرم صار حراما، ثم لما جاء الأمر بالقتال بعد انتهاء الأشهر الحرم رجع القتال مرة إيه؟ واجب قتيل المشركين. فالأمر طالما ربنا جل نهانا ثم سبحانه ألغى النهي وأتى بأمر بعد النهي، يبقى العبرة بإيه؟ بهذا الأمر إلى أين يذهب، لكن الحظر انتهى ورفع الحظر والحمد لله، وانتهينا من شيئين، تعريف الأمر، دلالة الأمر، وبعدين الأمر بعد الحظر. المسألة التالية دلالة الأمر على التكرار، نقول التكرار أو التكرار. لأن صيغة الأمر لا تدل إلا على مطلق طلب الفعل من غير إشعار بوحدة أو تكرار. لما ربنا يأمر بشيء يبقى ده يفيد طلب هذا الفعل، لكن ننظر في الفعل، لما ربنا عز وجل يقول أقيموا الصلاة، معنى ذلك أن الأمر يفيد مرة واحدة ولا تكرار؟ صلاة العمر لغاية ما الإنسان يموت، لكن لما يقول ولله على الناس حج البيت يفيد التكرار، يفيد إيه؟ المرة. إذا كل أمر لازم نرجع نشوف إيه فيه، هل يفيد التكرار أم لا يفيد التكرار؟ هذا هو. قال إذ هي موضوعة لهذا المعنى، فتكرار المأمور به أو إيقاعه مرة واحدة خارج عن ماهية صيغة الأمر ولا دلالة فيها على واحد من حسب الوضع، ولكن لما كان تحصيل المأمور به لا يمكن بأقل من مرة واحدة صارت المرة الواحدة ضرورية للإتيان بالمأمور به، لأن الصيغة بذاتها تدل عليها. كلام لا يلزم، إن هو يقول إن الأمر إذا صدر لابد على الأقل يبقى مرة، نقول إحنا من نشجع، إحنا ممكن الأمر يأتي ولا يلزمنا أصلا، لأننا في حالة ضعف لا نستطيع فيه هذا الأمر، كأمر الله عز وجل قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. لو كان الأمر يجب ولو مرة واحدة يبقى يجب علينا نحن الآن ونحن في حالة ضعف أن نقاتل المشركين ولو مرة واحدة كافة، ونحن لا نستطيع أن نقاتل المشركين دون كافة حتى من غير كافة. يبقى الأصل إن إحنا ننظر في الأمر نفسه، إذا كان يفيد التكرار يبقى كل يفيد التكرار، إن مطلوب مرة واحدة نقول مطلوب مرة واحدة، إن مطلوب حال قوة المكتوب حال كذا حال كذا حال كذا. بس يعني لما الله عز وجل يقول يسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزل النساء في المحيض، هل هذا يفيد مرة واحدة ولا على طول؟ طب هل هذا واجب على غير المتزوج؟ ماليش علاقة. يبقى لو قلنا ان الامر يجب ايجابه يجب احداثه ولو مرة واحدة، وجب على غير المتزوج انه يعتزل المرأة في المحيط، ما هو معتزل خلق مش كده؟ فمش حكاية ان انا اقول لابد من ايجاب الفعل مرة واحدة، وانما الفعل حسب ما يأتي لا مرة ولا اثنين. اذا الفعل مطلوب يؤتى به مرة كان مرة، اذا مطلوب يؤتى به تكرارا كان تكرارا، اذا مطلوب يؤتى به في احوال بشروط يبقى يخضع للاحوال والايه والشروط. بس مش هذا انسب؟ وعلى هذا فالامر المطلق يدل على مجرد طلب ايقاع الفعل المامور به، ويكفي الامتثال ايقاعه مره واحده برضو، الا اذا اقترن به ما يدل على اراده التكرار، كان يعلق الامر على شرط او على صفه اعتبرهما الشارع سببا للمامور به. هذا الكلام كلام صحيح ولكنه كثير، يعني المعنى صحيح. مساله الامر يفيد بقى ثلاثة الأمر يصير التكرار أو عدم التكرار، أو إن الأمر يقتضي الفورية أو التراخي، هذا ما نستفيد إن شاء الله الكلام فيه في المرة في القادمة بإذن الله. وارفع. يقول أخي السائل: هل النهي في صياته أمر؟ وهل التهديد في صياته نهي أو أمر؟ النهي صياته أمر طبعا، ده لا شك، كل نهي يبقى أمر بضده. يعني لما يقول لا تمنعوا إماء الله ده نهي، لكن يفيد الأمر بعدم المنع. اعتزل نساء في المحيط في الامر الاعتزال، يعني بعدم وقاعه النساء اثناء الحيض. فكل امر يفيد نهي عن ضد، وكل نهي يفيد امر يفيد امرا بضد على طول. يعني تقييس اقامه الصلاه امر بالاقامه يفيد النهي عن عدم الاقامه، عطر ايتاء الزكاه امر بالايتاء يفيد النهي عن المنع الزكاه، ولذا قاتل ابو بكر رضي الله عنه نهي الزكاه. فكل امر يفيد في ضياته نهيا بضده، وكل نهي يفيد في طياته امرا بضد على طول. هل التهديد في طياته نهي او امر؟ لا، ربما يعني لما ربنا يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا تهديد، هذا امر يفيد التهديد وليس تهديد يفيد النهي او الامر. ما هو يعني معناها انه هو في طياته نهي او امر، ولا هو نهي ولا هو امر يفيد التهديد؟ يعني العكس العكس، ويقول التهديد يفيد الامر، يقول لا الامر يفيد التهديد احيانا. اي الرياضه افضل للمسلم عموما ولطالب العلم خصوصا؟ هو الرياضه العاديه اللي هي السويدي اللي يسموه السويدي اللي هي المشي ولعب الرياضه العاديه الخفيفه، هذه مطلوبه لكل مسلم، بل لعلها واجبه، لعلها واجبه، لان دخل في قوه المؤمن، والمؤمن القوي خير من عبد الله الضعيف. والجسم طبعا معروف الاجسام، إن إذا لم تلعب الرياضة تأثرت الدورة الدموية وتأثرت أشياء كثيرة، لابد من الرياضة، لابد منها. فالرياضة المناسبة لك فعلها، ومن تفوق في الرياضات في الدفاع وبنية إنه يقاتل الأعداء إذا نزل بأرضنا، كمن يتعلم رياضة كسر المفاصل أو تكسير العظام زي الكيوكسل والتايكوندو والكاراتيه والأشياء هذه الخطرة. البعض كان طلع كتاب يفيد تحريمها، وطبعا هذا مقبول، شخص مقبول ليس له في العلم ناقة ولا جمل، إنما الصحيح أن هذه الألعاب ضرورية ضرورية ومفيدة جدا، خصوصا في الاشتباك والتلاحم عند نزول العدو بأرضنا، ونحن في بلاد تقع دائما تحت دائرة التهديد دائما ودائرة الغزو، ولن يمر علينا زمان إلا ونغزى فيه من زمن، فيحدث الحرب الشديدة. وبعدين الحروب معروفة، الحروب تبدأ بالتفكيك من السماء لضرب الطائرات تعني التفكيك، ثم الهجوم البري، لأنه لا يمكن حسم الحرب بالطائرات أبدا، لابد من هجوم بري. في الهجوم البري في الشوارع لابد من اشتباكات، لابد من اشتباكات. فتعلم هذه الرياضات الشديدة تجعل الناس يستطيعون الاشتباك على الأعداء وهزيمة الأعداء. وإذا اليابان تعلمت من بعض الحرب العالمية الثانية، وهي رائدة البلاد في هذه الرياضات الشديدة الخطرة، لأنها تريد دفاع عن نفسها بما لا تملكه من سلاح، لان ليس عندها سلاح، لان مستعدين اليابان محظور عليها هي والمانيا وايطاليا تكوين جيوش او حصول على سلاح او غيره، ممنوع ممنوع خلاص. فدي بلاد ما فيهاش جيوش، يعني فيها كده قوات كده حدود، خطه سواحل، شروط بحريه، حاجات كده قوي. لكن مفيش قوات تدافع عن اليابان. لو تخيلت كده ان كوريا الشماليه هجرت على اليابان، مقدرش اليابان تدافع عن نفسها خالص. ولو ان مثلا يوغوسلافيا هجمت على المانيا او دوله من الدول الاوروبيه هجمت على المانيا او ايطاليا، ممكن تحتلها بسرعه جدا، لان هذه البلد محظور عليها تكوين ايه؟ قوات وتكوين جيوش، لكنها تحت الحمايه الامريكيه. يعني خلي بالك ان اي اعتداء على ايطاليا سواء اعتداء على امريكا مباشره، اي اعتداء على المانيا واعتداء على امريكا مباشره، اي اعتداء على اليابان هو اعتداء على امريكا مباشره. وده بيخليك تفسر ليه مثلا كوريا الشماليه ما تقدرش على اليابان، تاكلها في نص ساعه مثلا، ما تقدرش لان تحت الحمايه الامريكيه. الشاهد ان هذه البلاد بعد حظر تكوين الجيوش عليها اضطرت انها تلجا الى رياضات اخرى، حتى لو انها غزيت تستطيع ان تدافع عن نفسها. ولذا يفرضون تعلم العاب الدفاع عن النفس هذه والالعاب القتاليه يفرضونها على الجنسين او على النوعين، على الذكور والانثى، وهي اجباريه في المدارس. اجباريه في المدارس، ماده اجباريه، ماده اجباريه في المدارس. فهنا المسلم الذي يستطيع اتقان رياضه معينه جزاه الله خيرا على ان تكون نيته يعني قوه في دين الله والقدره على الدفاع عن ارض الله ودين الله واعراض المسلمين والمسلمين. وطبعا الرياضه برضو يعني الشباب الان في كثير شباب بيصلي وجالس نتيجه عدم ممارسه الرياضه، مش قادر وركبه التكتك مش قادر وزنزل في الارض مش عايز حد يقومه، لابد يعمل. هل يجوز البحث عن زوجة في النت؟ نعم يجوز، ولكنها فيها محفوفة بأشياء، يعني فيها أشياء خداعية كثيرة جدا، لكن لا بأس إذا كان القول صحيح، وإرسال الصورة طبعا لا بأس منه، والشات بس بشرط إنه لا يتطرق إلى، لا تصل الأمور إلى المنحدر المعلوم، لأن الشات هو نوع يشبه المكالمة التليفونية. ما هو الشات هو عبارة عن محادثة. المحادثة ممكن تكون كتابية، ممكن تنتقل إلى محادثة عن طريق المايك والكاميرا. دي زي المحادثة بالتليفون وبالموبايل. فإذا انضبطت بالضوابط ما فيش بأس، أما إذا لم تنضبط بالضوابط وأدت إلى المخاطر فلا أبدا. متى يحسب الطلاق طلاقا بائنا؟ إذا كان المرأة معقول عليها فقط فمجرد تلفظ بالطلاق تلين منه فورا، ولا عدة ولا شيء. وأما إذا كان المرأة مدخول بها فإنها تبين منه إذا طلقها مرة واحدة وانقضت العدة، فتبين منه ولا تصح، ولا يصح أن يتزوجها أن ترجع إليه إلا أن يخطبها كخاطب من الخطاب عقد جديد ومهر جديد. وتبين منه البينة الكبرى إذا طلقها ثلاثا وانقضت عدتها. ما حكم المقاطعة؟ المقاطعة مقاطعة السلع يعني، مش كده؟ هذه المقاطعة لا تجوز أبدا إلا بإذن ولي الأمر. لا تجوز أبدا أبدا إلا بإذن ولي الأمر، لأنها نوع من الحرب، وقرارات الحرب والسلام لا تكون إلا بيدي ولي الأمر، لأنه أدرى بالمصلحة العامة والمفاسد العامة، فلا بد أن تكون بإذنه. ثم إنه لو أن بلدا عربيا أذن فيه ولي الأمر بالمقاطعة فإنه يكون مخطئا، إنه يكون مخطئا، لأننا بلاد متخلفة، نحن عالة على العالم، إحنا دول معانا كارت أحمر، إحنا بره العولمة بره العالم، بمعنى إننا دول محتاجة ضعيفة، كل آلياتها وإمكاناتها وحاجاتها جاية من بره، كما ذكرت مئة المرة، يعني السماعة دي جايبينها من بره. السماعة دي احنا جايبينها من بره، واللمط جايبينها من بره، تمام، الاسلاك اللي جوه، المواسير جايبينها من بره، والمواسير جايبينها من بره، والسيارات اللي جينا بيها، والميكروباصات اللي نركبها، والقطارات والطائرات والبواخر والحواس الاليه والادوات العلميه كلها، وحتى المناهج العلميه الموجوده في الجامعات وغيرها، حتى الطب في مصرنا في المدرسه الانجليزيه، لان احنا متخلفون جدا عن العالم، تقريبا العالم. فتيجي تقطعه بايه؟ تقطع البيبسي مثلا وتقطع الشيبسي والجبنه الهولندي، وهو يقفل قطع عنك انت الامدادات بقطع الغيار، تعمل ايه انت؟ كيسك كلها تقطع، وعربياتك تحول لسلاح في الشوارع، وبواخرك تقف في البحار ولا لها قيمه، وطائراتك ما تطيرش. خلاص هيشيل لك شلل كام؟ هيشيل لك شلل كام؟ قرانا بيقول لك تقف فوق القضبان، خلاص مش مفيش عندك قطع غيار، مش هيديك قطع غيار، تجيب منين؟ طائراتك هتروح فين؟ سلاحك نفسه، السلاح بتاعك هيبقى خرد بحيث اي حد يغزوك، لان السلاح كله، كل سلاح عندنا مستورد شارينه من بره. فالان لو حب العدو يهاجمك بعد انت مقاطع، انت عايز السلاح اللي معاك كله غرب، عايز انت تقاطع الغرب، وبعدين تقول له هات سلاح تقاطع الغرب، وانت هات قطره تقاطع الغرب، وتقول له هات قطع غير البواخر والحواس الاليه واللي واللي واللي، اما تبقى عندك تقف على رجلك تبقى قول. يجي طفل كده صغير عنده 3 سنين يقول لك انا خلاص قررت ان انا اترك البيت واسيب امي وابويا واعيش لوحدي واستقل. استقل ايه انت بقى؟ راح فين؟ استقل بايه؟ استقل بايه؟ يا دوبك عارف تمشي، فخلي بالك نحن العالم العربي العالم الإسلامي كله عالة على العالم الغربي، لأننا قصرنا في الدنيا والدين، ففي الدين اتبعنا وفي الدنيا ترمدنا، وكان يجب التجمد في الدين والاتباع في الدنيا. يعني هم يدوروا على بدع في الدين، نعمل حفلة مولد النبي، نعمل حفلة إسراء، نعمل كذا نعمل كذا، يدوروا على بدع في الدين والبدع مالية البلاد، لكن يبتدعوا في الدنيا ما حصلش، ما ابتدعوش حاجة في الدنيا خالص. حتى نبراتنا بنجيبها من بره، وإقلامنا بنجيبها من بره، وهدومنا بنجيبها من بره. فين تقطع مين انت؟ تقطع ايه؟ ينفع طفل صغير يقول لك انا خلاص قرار قاطع العيله كلها، خلاص انا هقاطع العيله كلها؟ قاطع ده انت عشان هتصوت كل متعيط من الجوع، مش كده؟ لا، الامور لابد انها تتحصف. عشان كده الامر لابد يترك لمين؟ لولي الامر، يقف في المفاسد والمصالح. اما نعرات ومزايدات ويلا بينا، ما حدش فينا العدو، يلا نقاطع كذا، اتكلم على كيف انت نايم في العسل. ودي كلها شركات مترابطه بره، والشركات عملاقه، الشركه الواحده تبلع دوله من دول العالم الثالث، شركه جنرال موتورز دي تبلع العالم الثالث كله، شركات عملاقه جباره ميزانيتها تريليونات. تقاطع ايه انت؟ تقاطع مين؟ فلا بد من يعني الانسان يكون عاقل قبل ان يفكر في هذه الاشياء الصبيانيه التي يقصد بها المزايده ورس الزهور والتهييج الذي لا جدوى منه ولا فائده منه ابدا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، وصلي المغرب ثم بعد الصلاه تفسير.